قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نتكلم في هذه المحاضرة عن بعض النبل في هذا الكتاب المبارك، كتاب معالم في طريق طلب العلم، فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد السدحان. يعني هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا في طلب العلم، لا سيما في بداية الطلب. يعني لابد الإخوة تهتم في طلب العلم بهذه الأداب، أداب الطلب، وتعيد وتكرر النظر في مثل هذه الكتب حتى يعني لا ينحرف المسار. يعني بعض الناس الانحراف في البداية كما هو معلوم بيبقى بسيط، انحراف عن الطريق الزاوية بتبقى بسيطة جدا، مع مرور الوقت وطول السير تجد تلاقيك في الآخر في مكان آخر. زي لو افترضنا أن القطار بدأ ينحرف في بداية يعني الأمر حرف يسير جدا ولو بزاوية 5 درجات، فتجده في آخر المطاف تلاقيه يعني يصل إلى مدينة أخرى تماما. فممكن الطالب في بداية الطلب تلاقيه يعني ليه هدف عظيم، ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وينوي النوايا الصالحة عليه السلام. ثم سرعان ما يعني المعوقات تأتي وبعض الشوائب تدخل على النية، فلا يلتفت لمثل هذا الأمر واحدة والأخرى ويستهين بهذه الأمور، فتجد في نهاية المطاف والعياذ بالله يعني كان من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما هو معلوم في خبر الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في أول من يسعر بهم النار. منهم قارئ القرآن، يقال له لما قرأت القرآن؟ قال قرأت فيك القرآن. والآخر عالم، فيكذب. يعني هذا الإنسان في بداية الأمر يكذب، كما يقولون يكذب الكذبة ويصدقها، حتى أنه أمام الله تبارك وتعالى يعني لا يتبرأ من هذا الأمر، بل يواجه يعني بكل صراحة، فيقول يعني كما في الحديث تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، والآخر قرأت ليقال قارئ، والآخر يعني قاتلت ليقال جريء، وفي بعض الروايات كمان الجواد المتصدق، تصدقت ليقال جواد، هو جواد. ففي بداية الأمر ممكن الإنسان لا ينتبه لمثل هذه الأمور، لمثل هذه الشوائب. احنا بنعطي مثال بسيط للنية، ولكن في أشياء كثيرة جدا غير النية مهمة جدا في يعني الإنسان يكرر النظر في مثل هذه الأمور، أمور أداب الطلب، لا سيما في بداية الطلب. هذا يوفر عليه كثير من العناء. يعني أنت كثير من هذه الأداب إن شاء الله تبارك وتعالى لما يعني تثبت على الطريق ويتقدم بك الزمان فستتضح لك جليا، ولكن يعني الإخوة بين بقى مستكثر ومستقل من هذا الأمر. يعني ربما يجي الأخ يكتشف الأمور اللي احنا نتكلم عنها دي إن شاء الله بس بعد 10 سنوات من طلب العلم، فيقول يعني لا يا ليتني قرأت مثل هذه الأمور أو سمعتها أو علمتها من أي أحد، حتى يتبين لي الطريق تختصر لك العمر اختصارا، بدل ما أنت تسلك 10 سنوات مثلا وتلاقي المحصلة محصلة 2 سنين بس. وده نتيجة خلل في أدب الطلب، إن في البداية هو لم يسمع كلام عن المنهجية، لم يقرأ شيء في هذا الأمر. كذلك أمور النية وأمور التحصيل وغير ذلك على ما سنبينه إن شاء الله، يعني باختصار، وإن كان المقام يعني لا يحتمل كل هذا الكلام، ولكن نحاول نحن نأخذ بعض المقتطفات بحيث أن هي يعني توفر لك الطريقة وتختصره لك اختصارا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب يعني حري بأي أخ أنه يحرص أنه يعني يقتني منه نسخة، كتاب معالم في طريق طلب العلم للشيخ السدحان، كتاب متوفر في الأسواق، كتاب مليء بيعني الفوائد، حتى النشرة الأخيرة منه، طبعا الأخيرة جايبين يعني ما يقارب 200 صفحة أو 150 صفحة ليعني فوائد ومعالم تربوية للشيخ الشنقيطي عليه يعني رحمة الله وحفظه الله الشنقيطي متأخر شيخ محمد مختار الشنقيطي يعني بعض الإخوة مجمعها من الدروس فالطبعة الأخيرة تحاولوا أنتوا يعني تحرصوا عليها اللي فيها بعض الزيادات دار الأرقام هي موجودة منتشرة في الإيه في الأسواق فيبدأ الحديث في هذه المعالم المباركة عن المعوقات فيبدأ إسرد بعض المعوقات التي تعوق الطالب عن الطلب ليه كتير من الإخوة بيبدأ إن هو يعزف عن طلب العلم إما ابتداء ما يفكرش في الطلب وإما يعني بعد أن يبدأ ولكن سرعان ما يمل ويبدأ إن هو ينقطع عن الطريق ممكن يحضر سنة ممكن أقل ممكن يحضر درسين ثلاثة وبعدين ينقطع وممكن يقعد 5 و10 سنوات وبعد كده ينقطع فهذه المعوقات نلقي عليها نظرة وبداية يقول المعوق الأول فساد النية قال والنية هي ركن العمل وأساسه وإذا تخللها خلل أو دخن فإن العمل يعتريه من الخلل والدخن بقدر ما يعتري النية فإذا الإنسان لابد أن يمحص نيته في بداية أي عمل كثير من الإخوة لا ينتبه لأمر مهم جدا الأمر ده احنا نستصحبه يعني في نقطتين مهمتين أول نقطة في مسألة إخلاص العمل لله تبارك وتعالى هذا الأمر الذي نود أن ننبه عنه هو أن طلب العلم عبادة من العبادات كما أن الصلاة لا تصلح بدون نية كما أن الصلاة إذا صليت لغير الله تبارك وتعالى يعني رياء أو سمعة فهذه الصلاة لم تكن مقبولة عند الله تبارك وتعالى فكذلك أمر طلب العلم فلابد أن احنا عايزين نرفع شعار طلب العلم عبادة لابد أن أنت تنتبه لهذا الأمر جيدا لو استحضرت مسألة طلب العلم عبادة دي في مشوارك في الطويل في طلب العلم سيوفر عليك كثيرا من العناء ابتداء مسألة النية يبقى أنا زيه زي أي عبادة زي ما الإنسان ما ينفعش يصلي ولا يصوم إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى لو أخرج صدقة من الصدقات يعني ابتغاء أنه يقال عنه جواد أو غير ذلك أو رياء أو سمعة فهذه الصدقة لم تكن مقبولة وسرعان ما ينقطع الإنسان عن التصدق وعن الصلاة وغير ذلك بسبب يعني النية الشائبة في هذا الأمر فكذلك طلب العلم فالإنسان يرفع دائما هذا الشعار دي النقطة الأولى في المعوق الأول هتفيدنا جدا اللي هي طلب العلم عبادة فالمعوق هنا النية فساد النية أو الشائبة ممكن الإنسان يكون والعياذ بالله ابتداء النية لغير وجه الله تبارك وتعالى بل هو ممكن يكون سمع شيخ من المشايخ أو سمع عن عالم من العلماء أو رأى أحد يعني المشايخ يبجل يحترم أو كذا فيود أن يكون مثله فيبدأ يسلك الطريق من أجل هذا الأمر فتلاقي سرعان ما نيته تبدأ تزداد في السوء ويبدأ والعياذ بالله يدخل أمور الدنيا في الطلب أكثر وأكثر فيبدأ ينقطع عن هذا الأمر ولا يستمر لأن ما كان لله تبارك وتعالى دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل هذه يعني قاعدة من قواعد والسنة من السنن الكونية فلذلك بعض السلف مثلا يؤثر عنهم كمجاهد وغيره قولهم طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هؤلاء يعني السلف كانوا يتعلمون العلم وهم صغار يعني يبقى عنده 5 سنين وقبل كده كمان وممكن يذهب للكتاب ويحفظ القرآن كاملا وهو عنده 6 سنوات كما يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه حفظ القرآن وهو ابن 7 سنوات أو أقل وحافظ الموطأ وهو ابن 9 سنوات فممكن في هذا السن وهذا العمر يصعب جدا الإنسان ينوي أو أنه يفهم مسألة النية ويعني تخلصها من الشوائب فيتعلم ويستمر في هذا الأمر ثم قال فأبى يعني هذا العلم إلا أن يكون لله بمعنى أنه بدأ لما يقرأ في القرآن وفي السنة ويجد الأوامر بإخلاص النية لله تبارك وتعالى وعقوبات طلب العلم وغيره من الأعمال لرياء أو سمعة فيبدأ العلم يجبره على أن يحول النية إلى مسارها الصحيح فهذا لا شيء على الإنسان فيه في البداية ممكن زي ما قلنا بعض الناس يكون هدفه يعني غير صالح نتيجة لفساد البيئة أو التعليم أو غير ذلك ولكن لابد الإنسان هو يجاهد أمر النية يعني الناس في طرفان وسط بعض الناس لا ييأسك من أمر النية لا سيما بعض كتب الصوفية تلاقي أنه عبارات وحتى ممكن يعني تؤثر عن بعض السلف في ان امر النية شديد وعسير فيبدأ يفهم منها القوم هؤلاء الرهط الذين ذكرناهم فيقولون ان هذا الامر مستحيل أمر النية ده يعني يوهمك أن هذا أمر لا يستطاع، ولكن إحنا نقول أن النية هذا تكليف من الله تبارك وتعالى، ولا تكليف كما هو في القاعدة الأصولية إلا بما هو مستطاع. فربنا سبحانه وتعالى يستحيل أن هو يكلف الإنسان بأمر خارج عن قدراته وخارج عن إرادته. فإذا النية ده تكليف، بما أن النية تكليف إذن هو مستطاع وهو مقدور، ولكن مش كل شيء مقدور ومستطاع بيكون هين وسهل، ولكن انتوا عارفين التكاليف بتتفاوت في الايه، في المشقة وفي السهولة وفي اليسر. فيعني مثلا قيام الليل مش زي صلاة الظهر، وصلاة الفجر في جماعة مش زي صلاة مثلا العصر، وهكذا. يبقى اذا التكاليف تختلف، فاخلاص النية لله تبارك وتعالى هذا تكليف، هو مستطاع وهو مقدور، ولكن هو ليس بالهين وليس بالسهل. طب ده يدعونا لايه؟ هذا يدعونا الى الانتباه لهذا الأمر جيدا. الإنسان لابد أن يجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى إذن لابد من المجاهدة والتذكر دائما. يبقى مش أمر النية ده الإنسان يقعد مع نفسه كده خمس دقائق ويفضل يفكر ويحاسب نفسه وخلاص ويقول أنا أخلصت النية لله، ويبدأ يسير بقى طول حياته ولا يلتفت لهذا الأمر. لا، ده لابد الإنسان يحاسب نفسه على كل عمل، قبل العمل لما أعمل هذا العمل، وبعد العمل وأثناء العمل، ويقول لما أعمل وكيف عملته إلى آخر يعني درجات هذه المحاسبة كما في يعني كتب أهل العلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فسفيان الثوري على ورعه وجلالة القدر يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يبقى إذن النية صعبة ولكن تعالج، وهو أمر مستطاع مقدور عليه كما سبق بيانه. فهذا هو المعوق الأول. المعوق الثاني يقول حب الشهرة وحب التصدر، وده في الحقيقة ممكن يدرك تحت الإيه، المعوق أو المعوق الأول. الإنسان يعني قال يعني ربما أنه إذا كانت نية الطالب أن يشتهر اسمه، بعض الناس أداء غرضه أنه عايز زي ما قلنا كده زي فلان اللي بيضرب به المثل في العلم وفي الاجتهاد وفي التحصيل وفي حضور الدروس وفي كتابة العلم، أو أن يرتفع ذكره، أو يكون مبجلا كلما حل أو رحل. شايف الشيخ الفلان كلما بينزل مكان الناس كلها تلتفت حواليه، وده عايز يسأله سؤال، وده عايز مش عارف يعمل معاه إيه وكذا، وده يحكي له قصة أو كذا. فيبقى هو كل نيته من أجل هذا الأمر، فيطلب العلم ويرحل ويدرس ويمتحن وإلى آخر هذه الأمور. قال يعني فقد أدخل نفسه هذا الإنسان مداخل خطيرة. ويكفي أن نعرف يعني خطر هذا الأمر في حديث واحد، وحديث الذين يعني الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. يعني جاء عن الفاروق رضي الله عنه أنه عاتب أبي بن كعب أحد الذين يعني مشهود لهم بقراءة القرآن وحفظه، قال عندما رأى الناس يمشون خلفه فنهره وسجره قائلا كف عن هذا، فإنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع. ده أمر مهم جدا، إن بعض الناس يبدأ أنه نفسه حاجة زي كده، والناس بقى تبدأ تمشي وراه، وشايفين بعض المشايخ يبقى الناس هتشيل السيارات بتاعتهم هم ماشيين وكذا، فيبدأ والعياذ بالله تدخل داخلة في نيته، ويبدأ أنه النية تتغير يعني بدل من أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى يبقى لشهرة أو لكذا. فأبي بن كعب لم يقصد هذا الأمر، ومع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى ويقول له كف عن هذا، فإنها مذلة للمتبوع للتابع، ويعني كما قال رضي الله عنه أنها فتنة للمتبوع. ربما الإنسان لا يأمن على نفسه أن يفتتن بمثل هذه الأمور. جاء في ترجمة أيوب السختياني رحمه الله قال شعبة قال أيوب ذكرت ولا أحب أن أذكر. شوف ده حال السلف، يعني الشهرة تأتيهم على مضض وعلى كره لها، بل كان أحدهم يعني يمشي في طرق غريبة من طرق المدينة حتى لا يعرف، يعني مثلا ما يمشيش في الشوارع الرئيسية في المدينة، لا يمشي من حوالي وكذا ويبدأ ليه، عشان حتى لا يعرف ويشار إليه ويقال فلان هذا العالم. كما يقال إن يعني العمائم تنزل من السماء على رؤوس من يعني يقول هكذا. يعني بمعنى ايه الكلام ده؟ العمام يعني عايز يقول التبجيل والصدارة، التصدر في الدين والشهرة، هذه لا تنزل لمن يطلبها، بل تكون وبالا عليه ولكن تنزل على من يرفض هذا الأمر كما هو معلوم من يعني سير هؤلاء السلف الكرام. المعوق الثالث التفريط في حلقته، وده للأسف يعني منتشر جدا لا سيما بعد الثورة. احنا قبل الثورة كان الناس كل مشكلتها تقول ايه، أصلا مش قادر احضر الدرس لان في مشاكل امنيه، لا في كذا، لا احنا بيتاخد بطينا على اول الشارع، بيحصل فينا كذا وكذا. طب الان فين المشاكل؟ مفيش مشاكل، ولكن يعني اتينا من قبل انفسنا. تلاقي فين الاقبال على طلب العلم، فين يعني الحضور الحلقات. ده سياتي يعني مزيد بيان له بعد ذلك ان شاء الله، ونتكلم على حرص السلف على حضور مجالس العلم كيف كان. أما المعوق الرابع فقال التعذر بكثرة الأشغال. هذا العذر جعله الشيطان حاجزا منيعا، وكم كلما إخواء أحب أو حثوا على طلب العلم لكن الشيطان سول لهم ولبس عليهم. فالمفرط جعل الأشغال ذريعة في التغيب عن حلقات العلم. يعني تيجي تكلم الأخ، أنت ليه يا فلان ما بتجيش بتحضرش؟ طب السنة هتخلص، الترم هينتهي وانت لسه ما حضرتش أو كذا، أو فين الدروس اللي أنت كنت بتواظب عليها؟ فيقول لك والله شغلت. كل واحد بيقول اصل احنا عندنا مترم في الدراسه، او الثاني يقول اصل انا عندي تكليف، الثالث يقول اصل انا عندي امتياز، الرابع يقول اصل انا بتجوز، والخامس يقول عندي جيش. هذه الاعذار لا تنتهي. فاخواني انتبهوا، الانسان يعني خلق ولا يزال يستمر كما قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الانسان في كبد. فهو يكابد هذه الدنيا مكابده. فانت لو تصورت ان انت في فتره من فترات سيأتي عليك زمان ان انت تتفرغ فيه لطلب العلم، هذا امر محال، ده من تلبيس الشيطان ومن تسويف. فانت اذا كان في اثناء الفتره الجامعيه ان انت مفيش مسؤوليات على كاهلك قد كده، كل مشكلتك ان انت تذاكر تحضر الجامعه وتذاكر وتنجح في اخر السنه. هذا هو كل ما هو مطلوب من الاخوه، اكثر الناس كذلك يعني اللي بيدرسوا في الجامعه. طب انت الان وانت مسؤولياتك خفيفه وبتتعذر بمثل هذه الاشياء اللي بنضحك على نفسنا بيها، والشيطان يسول للاخوه يعني بها التخلف عن الطلب وعن حلقات العلم وغير ذلك. طيب بعد ذلك ماذا ستفعل؟ كما قال يعني السلف من تزوج فقد ركب البحر، فاذا ولد يعني فقد ايه انكسر به الايه يعني المركب، او كما قال سفيان رحمه الله. فعايز يقول لنا ان الواحد الزواج ده امر مش سهل. طب انت قبل الزواج وانت بتفرط، طب بعد الزواج ماذا ستفعل؟ يعني في اشغال، في مسؤوليات، انت مسؤول دلوقتي يعني حين تزوجت عن اسره، عن اولاد، تريد ان انت يعني تطلب المكسب، مكسب يعني التكسب في الدنيا وغير ذلك. هتلاقي عندك بقى في مسؤوليات. انت لو ما حافظتش الان على مسألة الحرص على طلب العلم وغير ذلك واستغلال الأوقات بعد ذلك لا تستطيع. فده برضو مش دعوة لليأس لمن يعني فاتته هذه المرحلة، لكن احنا نقول استدرك ما بقي لك من عمرك. وكما قالت حفصة بنت سيرين يعني وهي تخاطب الشباب، فقالت اعملوا والله ما وجدت وما رأيت العمل إلا في الشباب. أشوف حفصة بنت سيرين دي كان بيضرب بها المثل يعني في العبادة وفي الورع والتقوى وقراءة القرآن وقيام الليل وغير ذلك. فبتقول بتكلم الشباب فبتقول لهم اعملوا، بعد كده مش هتعرف تعمل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كما يقول ابن الجوزي ليه المغبون فيها كثير من الناس؟ ليه الناس بيتضحك عليها في يعني ولا يستغلون مثل هذه الأمور؟ قال لأما الإنسان إما أن هو يبقى عنده صحيح، عنده قوة في البدن، يبقى في زمن الشباب ولكنه مشغول، عايز يخلص دراسة وعايز يتجوز وعايز يخلص جيش وعايز يعمل ويعمل وكذا، فتلاقي ما عندوش وقت فراغ. وإما أن يكون هذا الإنسان يكون عنده وقت فراغ طويل ولكن يبقى خلاص على المعاش، عنده 70-80 سنة بس مش قادر يقعد ويحني ظهره على كتاب. فالإنسان اللي تجتمع له يعني هاتان النعمتان ثم يفرط فهذا مخبون. يعني أنت ما يبقى عندك طول السنة فما عندكش حاجة تعملها فاضي، وعندك الحمد لله الصحة وعندك الفراغ ثم بعد ذلك تفرط، فهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنسان مغبون كما في حديث ابن عباس في البخاري. ثم المعوق الخامس قال التفريط في طلب العلم في الصغر، وده للأسف يعني كثير منا مر بهذا الأمر، إن هو السلف كانوا يهتمون بهذا الأمر في الصغر، ولكن احنا مش بنقول إن ده معوق بمعنى إن هو يجعل الإنسان خلاص همته تضيع، بل يعني بعض المشايخ المشهورين المعروفين مشهود لهم بالعلم طلبوا العلم فوق 30 من العمر. فالإنسان يعني لا ييأس ولكن ينتبه. يعني الأخ اللي هو عنده مثلا 20 سنة يبدأ يتدارك أمره، بدل ما يوصل به العمر ويبقى عنده 30 و40 سنة، لا، الحفظ في يعني مقتبل العمر كما هو معلوم أسهل وأيسر، لا سيما مع قلة الأشغال والمسؤوليات. المعوق الثالث قال العزوف عن طلب العلم، وبيقول من أسباب ذلك العزوف بزعم التفرغ لمتابعة أحداث العصر، وللأسف والله دي ابتلينا بها لا سيما في الفترة يعني الأونة الأخيرة، إن كل أخ يبقى تسأله أنت بتعمل إيه يقول لك قاعد قدام الأخبار، بتعمل إيه يقول لك قاعد على الفيسبوك، طب ليه يقول لك أصل بتابع، ويعني من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، ويبدأ يسترد لك بقى ويحشد آثار وأدلة ومش عارف. أنت بتضحك على مين؟ أنت عارف كويس إن أنت معظم هذا الوقت ضائع في ما لا فائدة فيه. أنت ممكن تلخص زي ما هيأتي معانا إن أنت ممكن تجعل لنفسك وقت من الأوقات إن أنت ما فيش مشكلة تتابع الأخبار، تقرأ بعض الجرائد، ولكن في الأوقات يعني أولا الأوقات المفضولة عندك مش الأوقات الفاضلة، مش الإنسان أول ما يبقى صاحي أو في لسه في قوته في بداية اليوم ويبدأ إن هو ينهك نفسه في مثل هذه الأشياء، ويجي آخر الليل يعطي لو فكر إن هو يعطي بقى يبدأ يحفظ ولا يقرأ في كتاب ولا كذا وهو على السرير وهو راح ينام، ده الإنسان بيضحك على نفسه. وفي نفس الوقت ممكن انت الحاجة اللي تخلصها في 5 دقائق وممكن تسرد الأخبار كلها في ربع ساعة في اليوم ممكن تقعد عليها 5-6 ساعات. فلذلك احنا كما سيأتي معنا ان في أوقات مهدرة كثيرة عن طلب العلم. فلذلك انت ممكن تحرص ماشي المطالعة والقراءة الحرة او متابعة الأحداث، ولكن اجعلها محصورة، انت مش قادر تسيطر على نفسك، ممكن انت تجعل بين المغرب والعشاء او بين اذان واقامة او يعني قبل محاضرة او كذا، بحيث ان انت تبقى عارف في خلال الربع ساعة دي او نص ساعة دي انا هنتهي من متابعة مثلا برنامج معين او كذا، وعليكم السلام. ولكن انت يعني تبدأ ان انت تتعذر بمثل هذه الاعذار التي يعني يعلم الجميع انها يعني غير صادقة، ويبدأ تلاقي العمر اليوم النهاردة زي امبارح زي بكرة والسنة وتلو الاخرى. يعني كم اخ مننا بعد الثورة خلص كتاب من الكتب؟ يعني نقول وليكن يعني نسأل سؤال، كم واحد بعد احداث 25 يناير في الثورة خلص كتاب وليكن مجلد واحد، عشان نقول رسالة يعني مثلا كتاب من كتب السلف مجموعة من مجموعات 5-6 مجلدات، احنا بنقول مجلد واحد تجد الاعداد قليلة جدا، ممكن الناس يعني فيما بيننا تلاقي لا يتعدى اصابع اليد الواحد. طب ايه شغله؟ اشتغل كل شوية يقول لك انا بتابع انا بسمع، اصلا في مؤتمر في ندوة بتكلم عن الاحداث في كذا، مش بنقول انسلخ عن الواقع، بس في نفس الوقت دي الاحداث دي يعني لن تتوقف. فالانسان لابد ان هو يربأ بنفسه عن هو يضيع اوقاته في مثل هذه الامور وينشغل، يكون شغل الشاغل في مثل هذا الكلام. ده كان المعوق الثالث. اما السابع فبيقول تزكية النفس، وتزكية النفس ان يحب الشخص مدح نفسه وان يطفي على نفسه القابا او ان يفرح بسماع ثناء الناس عليه. للاسف ده ممكن يكون سبب من الاسباب اللي بتخلي الناس يا اما يعني تتوقف عن طلب العلم خالص، لان ده طبعا هيدخل وهيشوب نيته، او ممكن هو يكتفي بهذا الامر يفرح ده فلان والله الشيخ الفلاني اثنى عليه، او جاب مثلا امتحن امتحان من امتحانات في المعهد فجاب درجه كويسه طلع الاول مثلا او رتب على الاخوه او فاق اقرانه وكذا، فيبدا ان هو يكتفي ويفرح ويتبسط بهذا الامر، فتلاقيه انقطع همته تفتر، بل ممكن بعض الدرجات تكون قليله في الاول ده تدفع الاخوه تلاقي في اخر السنه فرق للناس. فيعني تزكيه النفس بمعنى ان هو يزكي نفسه هذا مخالف لصريح القران، ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فانت لا تستطيع ان تجزم لنفسك ولا لغيرك بان فلان ده صالح او غير صالح او كذا، فلابد الانسان دائما يحاسب نفسه ويزري عليه، بل لا يغره ثناء الناس عليه. انت اعلم بنفسك والله، لو الناس كلها اجتمعت وقالت عنك ان انت تقي ورع ان انت اعلم الناس ويعني اتقى الناس لله تبارك وتعالى، هذا لا يضره، لان انت تعرف نفسك جيدا، يعني تعرف وقت الخلاء يعني الخلوة بالنفس، تعرف عند محارم الله كيف تكون، تعرف عند الاوامر كيف تفعل، فلا يضرك ثناء الناس عليك ولا كلام الناس وشهود الناس لك. وخير الناس يعني يحكمون على الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. أما المعوق الثامن فهو معوق خطير في الحقيقة، يقول عدم العمل بالعلم. فعدم العمل بالعلم سبب من أسباب محق بركة العلم فعلا، يعني كما قال علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عنه: هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني العمل والله ده لو فكرت فيه جيدا حتى من ناحية التحصيل وتثبيت المعلومة، هذا أثبت للمعلومات. يعني أسألك سؤال، معلومات الطهارة والوضوء والصلاة والصيام، الأشياء اللي أنت بتمارسها بشكل دوري وبشكل مستمر، دي عندك مستحضرة بسهولة جدا. لما تسألك سؤال في أمر من الأمور اللي أنت ذكر من الأذكار أو أي شيء من الأشياء اللي أنت بتفعلها كل يوم بشكل مستمر وبشكل دوري، هتجد نفسك منطلق في الإجابة. طب الأشياء اللي أنت لا تمارسها، الأشياء اللي أنت بتقرأها وتحفظها ثم لا تعمل بها، تيجي تبص تسأل الأخ تلاقي مش بصعوبة جدا على ما يتذكر هذا الأمر، مع أنه قرأ وحفظه عشرات المرات ولكنه لم يعمل به. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فتذهب وتمحق بركة هذا العلم والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما المعوق التاسع قال: اليأس واحتقار الذات. بعض الناس ممكن يفهم بقى من كلامنا اللي فات ده كله، يقعد يتهم نفسه بالرياء ويتهم نفسه بعدم الإخلاص ويزري على نفسه ولا يزكي نفسه، ويبدأ ان هو يعني يتهم نفسه دائما ويحاسبه، فده ممكن يعني يؤدي للطرف النقيض ويبدأ ان هو ييأس ويقنط ويبدأ ان هو يبتعد عن الطريق بالكلية، يقول له خلاص انا كده كده مش نافع، طب ليه انا اطلب شيء يكون في الاخر سبب هلاكي؟ طب هو برضو انت لو تركته يبقى سبب هلاك والعياذ بالله. كما قال يعني عياض رحمه الله او الفضائل بن عياض، كان بيقول: العمل من اجل الناس شرك، وترك العمل من اجل الناس رياء، والاخلاص ان يعافيك الله منهم. يبقى مش معنى ان انا مثلا اخلص نيتي او اجاهد نفسي او احاسب نفسي ان انا اترك العمل، لا، العمل من اجل الناس هذا شرك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك، شرك اصغر. طيب ولو كان في التوحيد، يعني لو واحد قال لا اله الا الله من اجل الناس فده يبقى شرك اكبر. ولكن طب لو الانسان ترك العمل من اجل الناس، يعني كان بيقرا ولما دخل فلان بطل قراءه، طيب كان بيطلب العلم فعرف ان هو فلان ده يعني ربنا سبحانه وتعالى من عليه وفتح عليه في باب طلب علم، فبدا يترك الطلب عشان الناس ما تقولش عليه كده، بدأ كان بيقوم الليل فدخلوا عليه فوجدوه يقوم الليل فترك الصلاة. فهذا كما قال القاضي الفضيل بن عياض: هذا من الرياء. ليه من الرياء؟ لأنه هو ترك العمل من أجل الناس، لأنه هو برضو وجد نظر الناس في قلبه وراعى حظ الناس ونظر الناس عند هذا العمل. طب الإخلاص أن يعافيك الله منه، كما يقولون أن أنت ما يبقاش فارق عندك أن في بشر موجود أو حمار، بمعنى أن أنت كما تصلي والحمار موجود ولا يعني تعتبر به، يعني لا تزيد في صلاتك من أجل هذا الحمار ولا تنقص منها، فكذلك الإنسان، بس ده يعني محتاج مجاهدة. فالإخلاص أن يعافيك الله منهما. فإحنا مش بنقول أن أنت تبدأ تاخد النقيض والطرف الثاني لما تبدأ أن أنت تخلص نيتك من الشوائب وغير ذلك، فهذا من المزالق الخطيرة، أن الشيطان ممكن يعني والعياذ بالله يبعد الإنسان ويجعله انقطع عن طلب العلم بدعوى الإخلاص وبدعوى لا. طب أنت مفرط ساعتها، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم واجب على كل مسلم؟ صح. فما هو العلم الواجب أو العلم الفرض؟ فرض على كل مسلم، العلم الذي يجب عليك أن تتعلمه لتعمل العمل الواجب زي الصلاة والصيام والتوحيد وغير ذلك. طيب ما أنت لو تركت هذا الطلب أثمت لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت يعني أخللت بهذا الطلب الفرض العين عليك. نعم. المعوق العاشر التسويف. فالتسويف كما يقول بعض السلف من جنود إبليس. يبدأ الأخ: والله أنا عندي امتحانات، بعد الامتحانات إن شاء الله أذاكر. طيب بعد الامتحانات تيجي يقول لك أصلا الأجازة شوية استجمام وإن أنا أخذ بس راحة، وتلاقي الدراسة بدأت من جديد، يقول لك أصلا ورايا كذا هبدأ من أول الشهر، لا في آخر الترم، طب أما أخلص الكلية، طيب أما أنتهي ما أشوف موقفي من التجنيد، طب أما أتجوز وأبدأ أفوق وأرتاح، طب أما أخذ يعني وظيفة كويسة، طب لما لما دي تبدأ معاه يعني وسوف خطر سوف، كما قالوا هذه من جنود إبليس. وصفاء ابن القيم بقوله رأس أموال المفاليس. يعني التسويف هذا رأس أموال المفاليس. إزاي رأس ماله؟ كل ما يجي يفكر ويشوف يدور ويبحث ومعاه إيه؟ زي ما الإنسان كده ما يجي عايز يجيب حاجة عايز يشوف رأس ماله كم معه من المال. فده كل ما نفسه تيجي تفكر هتعمل كده فعلى طول الرد جاهز سوف هعمل إن شاء الله ويبدأ. فكما قال ابن القيم هذا من رأس أموال المفاليس. عن أبي إسحاق قال قيل للرجل من عبد القيس أوصنا. هذا الرجل كان بليغا فأوجز يعني وصايا كثيرة جدا في وصية واحدة. فقال احذروا سوف. احذروا ماذا؟ احذروا سوف. اجعل هذه شعر من الشعر. قال الحسن إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك. أنت ما تعرفش بكرة إلا يحسن. فإن يكن غدا لك فكن في غد كما كنت في اليوم. كل يعني أمر بسيط كل سهولة خلاص والله جي عليك اليوم الثاني السنة الجاية فكن فيها مثل ما كنت في هذا اليوم. قال وإن لم يكن لك غد فلم تندم على ما فرطت في اليوم. وبعدين يذكر أمثلة كثيرة من حرص السلف على استغلال الوقت. يمكن دي أنتوا أخذتوا فيها محاضرة قبل كده كاملة في علو وهمة السلف في يعني طلب العلم والتحصيل. ولكن لا بأس أن احنا نأخذ بعض المقتطفات يعني من أجل تشحيذ الهمم على هذا الأمر. يذكر عن بعض المحدثين ويقول هذا المثال يدل على أنه يعني لا يصرف شيئا من وقته إلا في الطلب أو الذكر. وده حال الإنسان دائما الطالب المجد أنه ما عندهش وقت فاضي. مع يعني للأسف ممكن نسمع بقى عن بعض إخوة تلاقي يعني يقول لك أنا مش عارف أعمل إيه عندي فراغ عندي كذا. ده لا يكون في عند طالب علم أبدا للأسف. ده اللي بيخلي بعض الناس ممكن تلاقي يشاهد بقى زي ما بنقول كده قاعد طول النهار يتابع الأخبار وطول الليل يسمع برامج الإيه توك شو بدعوة إن هو بيتابع الأحداث وبيعرف إيه الشبه عشان يعرف يرد على الناس ويعرف ينصر الدين. وفي الآخر بيروح ويتغطى بالبطانية وبيعملش أي حاجة. لا الكلام ده صحيح ولا مش صحيح يا إخوة؟ مش بيحصل. طب هو هل كل الناس اللي بتتابع الأشياء دي متصدرة للدفاع عن الإسلام ورد الشبهات والذب عن دين الله؟ ما بيحصلش. قلة قليلة اللي بتعمل كده. يبقى إذن ده كله هباء منصور. لابد أن أنت ماشي إحنا زي ما نقول اجعل وقتا لهذه الأشياء بس ما يكونش هو كل الوقت وما يكونش هو شغلك الشاغل. لكل واحد وظيفة وتخصص. في ناس متخصصة لهذا الأمر خلاص هو ممكن يقعد 10 ساعات يتابع مثل هذه الأمور لأنه بيسد عن المسلمين ثغر من الثغور. لكن أنت أي وظيفتك؟ هل هو ده بابك ولا أنت ليك باب آخر؟ لابد أن أنت تصرف العشر ساعات دي فيه وتجعل ساعة واحدة أو نصف ساعة لمثل هذه الأمور. بيقول يعني بيذكر السمعاني يقول حدثنا وكيع ثم بدأ المستمعون ينقلون هذه الكلمة. أنت متخيل؟ يعني المحدث يقول حدثنا فلان أثناء أنتوا عارفين طبعا ما كانش في ميكروفونات ولا وسائل التبليغ غير الكلام اللسان. فمثلا المجلس ممكن يبقى حضره 10,000. طب المحدث هي صوته يوصل ازاي لان بعض الناس الجهلة فيبدأ يطعن في بعض الاثار وكده يكون اثار صحيحة مسندة ويقول ازاي ده يعقل فلان الامام احمد يبقى مثلا مجلسه كذا الف ابن الجوزي كان يحضر له كذا الف ويقول طب ازاي الكلام هيوصل. فكان التوصيل كلام والروايات هذه عن طريق التبليغ ازاي هو قاعد يقول حدثنا فلان زي ما معنا في الاثر ده يقول حدثنا وكيع فيبقى اللي قاعد في يعني في نهايه الاستماع يقول ايه حدثنا وكيع ويبلغ من خلفه لغايه ما توصل لاخر واحد. ففي الفتره دي كيف يفعل وماذا يفعل الشيخ؟ فيسبح يلهج بذكر الله تلاقيه قاعد كما يعني يؤثر عنهم رحمهم الله تلاقيه يقعد لسانه يتحرك ويذكر الله في نفسه على ما يعني الكلمه تصل لاخر واحد بعد كده يبدا يقول حدثنا فلان عن فلان. شوف قمه استغلال الاوقات في حتى اثناء الطلب. مش معنى كده ان بعض الاخوه بتفهم غلط. بعض الناس وده حصل قبل كده. يجي على اخوه قاعدين بتدرس كتاب فقه او عقيده وكده، فلهم يعني وانتوا قاعدين كده وانتوا تسمعوا الدرس اشغلوا نفسكم بشيء مفيد، اذكروا ربنا وانتوا قاعدين تقولوا سبحان الله والحمد لله وكده، كل واحد في نفسه. ده انسان جاهل. ليه جاهل؟ لان هو في اعظم من هذا الذكر ان هو يتعلم الفروض العينيه عليه. ده من افضل الذكر، يعني الذكر مش قاصر على التسبيح والتهليل والتكبير، وان كان ده من الذكر العظيم، ولكن هو دلوقتي ده فرض عليه. يعني ممكن يكون بالنسبه له في هذا الوقت فرض عليه أكثر من قراءة القرآن، أهم من قراءة القرآن غير الواجبة. يعني هو لو كان مثلا حفظ الفاتحة يلزم أنه يتعلم بقية أركان الصلاة، ففي الوقت ده نقول واجب عليه. ولو شغل بالقرآن في الوقت اللي هو يعني لا يستطيع أنه يصلي فيه يتعلم فيه الصلاة الصحيحة، هنقول هنا اشتغل بالمفضول في هذا الوقت عن الفرض. فشوف الجاهل بيعمل إيه. ممكن لا هو ينتبه، لكن احنا بنتكلم على المحدث الذي يفعل هذا. هو خلاص أدم عليه، هو قال حدثنا فلان ومستني الناس تسمع. ففي الحالة دي لا يستدل مثل هذا على أن الإنسان يبقى قاعد ومفكر. هو لو الإنسان خطر في بالي مرة من مرات أنه هو جاي هنا مش بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، أو أن هذا العمل ليس بشيء أو فيه حاجة أفضل منه، يبقى إنسان مغبون. طب ليه هو أتى؟ ولماذا يحضر الدروس؟ لا، يعني دروس العلم وحلقات التعليم دي من أفضل الذكر لله تبارك وتعالى، كما هو معلوم من أخبار السلف الكثيرة. يقول بعضهم عن عبد الله بن الإمام أحمد: والله ما رأيته إلا مبتسما أو قارئا أو مطالعا. شوف تخيل هو بيقسم على إيه، يقول أنا ما شفتوش قبل كده غير أنه يبتسم في وجه الإنسان، دي صدقة من الصدقات، أو أنه هو يقرأ يعني يحفظ أو يطالع في كتاب. تخيل هو، وكما قالوا قديما: من أكثر من شيء عرف به. نعم. الحسن البصري رحمه الله يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ويقول أيضا: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادى: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. يقول محمد بن عبد الباقي المحدث: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمر في لهو أو لعب. متخيل؟ وده كان يؤثر عن شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية في مناقبه وسيرته كان هو طفل صغير، فكان أصحابه أهله كذا، فربما يذهبون للمنتزه، يروحوا كذا في يوم، يروحوا مثلا إيه يلعبوا أو كذا، أطفال صغار يعني 6 و7 سنوات أو كذا، فكان يعني كل همهم عايزين ياخدوا شيخ الإسلام معه. وشيخ الإسلام رحمه الله في هذا السن ويرفض، وعنده همة عالية، هو مش عايز إن هو يلعب مع الأطفال أو كذا، هو عنده هدف أسمى. فالمهم راحوا النزهة بتاعتهم ورجعوا في آخر اليوم، وقعدوا بقى زي ما بيحصل ويلوموه: ده احنا شفنا وعملنا وكذا، وازاي ما جيتش معانا وكذا. فيكون رد شيخ الإسلام مفتخر جدا باللي هو عمله، قال: انا في هذا الوقت قرات مجلدا، انا في الوقت اللي انتوا طلعتوا اليوم الكامل ده، ومش ندمان ابدا شيخ الاسلام رحمه الله. ده في سن يا اخواني، ده هو صبي صغير. فلذلك ما استغربش ابدا من محمد بن عبد الباقر ما بيقول: ما اعلم اني ضيعت ساعه يعني من عمري في لهو او في لعب. داود بن ابي هند كان يقول: كنت انا وغلام اختلف الى السوق، فإذا انقلبت إلى البيت جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى مكان كذا وكذا، فإذا بلغت إلى ذلك المكان جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى كذا وكذا حتى أتي منزلي. شوف يبدأ أنه يبتع بقى، بيبتكر وسائل في الحفاظ على الوقت. هو رايح مشوار، أنت رايح الجامعة، فيبدأ الطريق طويل. خلي بالك هو كان عنده ما فيش ولا معاه موبايل ممكن ينزل عليه كل الشرائط اللي هو عايزها، ولا معاه MP3 ولا أي وسيلة من وسائل دي اللي ممكن يستغل بها الوقت وهو ماشي. لا، ده هو ماشي عايز يذكر الله، وخايف ان نفسه كمان تمل او ان هو يسرح. فتلاقيه يقول مثلا: من هنا لاول الشارع هقول سبحان الله، من اول الشارع لغايه بوابه الجامعه هقول الحمد لله، من اول دخول الجامعه لغايه المحاضره اقول الله اكبر. يجعل لنفسه يعني ذكرا معينا في كل وقت وكل حين، بحيث ان هو لا يفقد شيء من وقته. فطب انت دلوقتي كم نفرط في مثل هذا الامر؟ يعني كثير بعض الناس حفظ القرآن كاملا عن طريق السماع، وهو ماشي كل يوم يحفظ، حط السماعات في أذنه ويبدأ أنه هو يردد، يجيب مصحف معلم أو كذا ويحفظ، وتلاقيه حفظ زي ما الشيخ هنا بيقول، حتى بعضهم ختم القرآن ختمة كاملة بصوت الشيخ المنشاوي عليه رحمة الله، بقى يسمع ويردد وحفظ القرآن حفظ عظيم جدا وجيد جدا بسبب هذا الأمر. بعض الإخوة خلص سلاسل كاملة وهو في طريقه للجامعة، وهو رايح وهو جاي أو في مواصلات أو كذا. بعض المشايخ خلص، يعني الشيخ مثلا الشيخ سعيد عبد العظيم خلص كتاب فتح الباري وهو في القطار وهو رايح الجامعة، كل يوم رايح جاي بيقرأ لغاية ما خلص أنهى الكتاب فتح الباري. الشيخ مثلا فضيلة الشيخ ياسر برهان خلص شرح صحيح مسلم في المترو وهو يعني برضو أثناء الطريق رايح الجامعة قدام الجامعة، شرح مسلم للنووي. يعني عايز اقول لك ان انت ممكن اوقات والله كثيره جدا بتضيع بدعوه ان انت تقول اصلا انا محتاج ان انا هدوء، محتاج وقت، مش عارف ايه، محتاج ان انا اكون صافي الذهن، فيبدا ان هو يهيئ نفسه واول ما تحين له الفرصه تلاقي خلاص ضاق الوقت، ما عادش باقي لي الا ربع ساعه. طب ما انت عندك اوقات انتظار، يبقى دايما معاك مصحفك، معاك كتاب، معاك حاجه على الموبايل بتاعك حتى، ومعاك سماعات، بحيث ان انت تستغل. ممكن انت تخيل لو كل يوم بس سمعت شريط واحد، قسمت الشريط ده على يعني المحاضره دي على وقت الذهاب والاياب ولا الانتظار ولا كذا ولا كذا، هتلاقيك انت حصلت في الشهر 30 محاضره. وعليكم السلام. يعني ممكن في خلال سنه تخلص كتاب واثنين وثلاثه من الكتب المشروحه الصوتيه بهذا الامر. بل انت دلوقتي ممكن لو دخلت على النت ممكن تنزل بعض الكتب والمتون المقروءة صوتية، بمعنى ان انت ممكن تبقى وانت ماشي سامع الشريط المتن بتاعك او الحديث او كتب الحديث، كتب السنة وكذلك كتب الفقه وغيرها، لا مقروءة، مقروءة صوتيا، تنزل الفضل على الجهاز بتاعك وانت ماشي تسمعها وتحفظ او تراجع المحفوظ بتاعك. في السنة تخيل تسمع اكتر من 300 محاضرة بهذا الامر، يعني ممكن تخلص سماعا فقط أكثر مثلا من يعني 10 أو 20 كتاب من الكتب والرسالة من سيدنا المنبوذ. متخيل؟ شوف إحنا فرطنا في أوقات كثيرة زي ده. أنا بكلمك في الأوقات نهي أوقات المهدرة اللي هي رايح وجاي وقاعد ومنتظر والأشياء دي كلها، فبالك بقى بالأوقات اللي أنت أصلا متفرغ فيها وقاعد فيها يعني في جو هادئ ومعكش أي حد يشغلك. نعم. فتكلم عن أوقات مهدرة عند بعض الطلب، أذكر منها الزيارات، فيقول الناس فيها بين إفراط وتفريط. بعض الناس منغلق تماما عن الإخوة، يقول لك الإخوة بتضيع الوقت. طيب الإخوة بتضيع الوقت وانت لما بتقعد مع نفسك بتعمل ايه؟ وعليكم السلام. هل انت بتستغل الأوقات؟ لا، تلاقي الأخ ده للأسف ممكن ما بين نائم او ما بين يعني يقظة هي أشبه من منام، يعني قاعد ما بيعملش حاجة. فالمشكلة مش ان هو بس يفرغ نفسه او ان هو يقلل اختلاط الناس. نعم، وده مطلوب ان انت تقلل اختلاط، طالما الاختلاط ده ما فيهوش خير، ما فيهوش نفع متعدي، اما انت تتعلم تستفيد واما ان تعلم وتفيد الاخرين، ولكن غير كده يبقى الاختلاط مذموم. ولكن احنا بنقول الناس بين طرفين ويعني في وسط في هذا الامر. الطرف الاول تكلمنا عنه اللي هو المنعزل تماما، وده قليل جدا في هذا الزمن. الطرف الثاني اللي هو للنهار تلاقيه ايه قاعد ما وراهوش غير ان هو يقعد مع الاخوه، لسه ما بقى الناس اللي في المدينه الجامعيه تلاقي طول النهار بيلف على الغرف والاوض بتاعه الاخوه وفي المسجد ومش عارف ايه، ويجي في نهايه اليوم بيعمل ايه؟ ما حصلش حاجه. طب في نهايه السنه الاخوه سبقته، وللاسف ممكن كمان هو يعني بيضيع نفسه وبيضيع غيره. ليه؟ لان بعض الاخوه تلاقيه قاعد هو ما بيصدق يفتح كتاب، تلاقي فلان عنده وقت فراغ ولا كذا فتلاقيه جاي يقضي معاه، هو طول النهار بيذاكر وجاي ربع ساعة اللي هو عايز يريح نفسه فيها فيجي يشغل الآخر، وعين شوية خلص ويروح بقى يكمل قراءته ويجي واحد تاني وقت الفراغ بتاعه بعد الأولاني، ويبدأ الأخ تضيع أوقاته بين هذا وذاك. لا، أنت ماشي تابع الناس ويعني اعمل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يعني لا تنسى نصيبك من هذا الأمر، من أنت تجمع نفسك على هذا الأمر على طلب العلم. يبقى ما ينفعش استحالة طلب علم يبقى قاعد مثلا وجنبه التليفون مفتوح وليل نهار التليفون شغال، ولا قاعد في وسط مثلا اخوه ده بيتكلم وده بيعمل وكذا ومفكر ان ده دي مزافه ان هو ممكن ينفع بهذا الامر. لا، لابد ان هو بقدر الامكان يجعل لنفسه وقتا، بالذات الامور اللي هي يعني حفظ القران، دراسة الفقه والاعتقاد والأصول المسائل اللي هي محتاجة تركيز، ده ما ينفعش أبدا. احنا ممكن نقول نستغل الأوقات، أوقات الانتظار والمحافل العامة والأشياء الاجتماعات دي، بس نستغلها في أشياء لا تحتاج إلى يعني ذهن كبير، مش محتاج تفكير كبير، لا ممكن مثلا أشياء أنت محتاج منها عظة من العظات، أو تقرأ في كتب السير سياسة، أو بتراجع محفوظ من المحفوظات، لكن أنت تنشئ معلومات جديدة وتحفظها أو تذاكر معلومة يعني جديدة تحتاج لذهن وقاد ويعني تركيز كبير، ما ينفعش، لا يصلح. فالزيارات يعني بنقول لابد أن أنت تقننها، إما أن أنت يعني زي ما بنقول تجعلها أوقات، ولا سيما في الأوقات اللي هي ممكن يبقى عندك فتور فيها. يعني أمر الفتور ده لا يخلو منه أحد. ممكن أخ من الإخوة يبقى ما شاء الله شغال شهر متواصل وفجأة تلاقيه عنده فتور يوم يومين، ده بس ما فيش مشكلة. المشكلة أن أنت يستمر معك هذا الفتور وأن أنت ما تستغلش هذا الفتور. طب أعمل إيه؟ ممكن أنا استغل الفتور ده، ممكن بقى والله أنا مأجل زيارة بعض الإخوة، ممكن أنا أتصل على فلان والله الوقت مناسب لك ان انا ازورك، ويبدا ان هو في وقت الفطور ده يستغل هذا الامر ويزور فلان ويحرص ان هو ما يشغلوش معاه، يكون برضه يراعي اوقات الناس المناسبه. ممكن يستغلها في زياره الاقارب وصله الرحم، يبقى انت اجعل صله الرحم بتاعتك في الاوقات، مش بقول ان ما تزورش الرحم وما تفعلش مثل هذه العباده الا في الاوقات دي، بس بنقول ان الوقت ده ممكن تستغله في يعني اضافه زياره الاقارب، فبحيث ان استغله في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. يبقى انت رايح، انت عندك نشط نفسك، اقعد مع اهلك، اقعد مع اقاربك، كلمهم في شيء من الاشياء اللي ممكن تفيدهم، علمهم شيء جديد ولو حديث او ايه تعلمتها وممكن تفيد الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه. شرط تكون انت العالم الجهبذ اللي خلص البخاري ومسلم وحفظ القران بكتب التفسير والصحاح والمسانيد عشان تعرف تبلغ معلومة لواحد زميلك معك في الجامعة أو يعني أهلك في البيت أو حد من أقاربك إن أنت ممكن إيه تكون بتزورهم. فده كان يعني مرورا سريعا على الأوقات المهدرة والأمر الأول. ثم الأمر الثاني يقول الاشتغال بأمور مفضولة، أن يشغل أحدنا نفسه بأشغال مفضولة. فبعض الناس إذا قرأ ساعة وشعر أنه استفاد أخذ يروح عن نفسه أضعاف وقت فائدته. والله دي مصيبة عند بعض الناس، أنه هو مثلا يقعد على كتاب، هو يعني بصعوبة جدا أن يقعد على كتاب، فأول ما يقعد على كتاب ويلاقي نفسه قاعد ربع ساعة نصف ساعة وصل لساعة يحس أن ده إنجاز كبير. نعم أنا أوافقك أن ده إنجاز لو أنت فعلا لسه مبتدئ، ده إنجاز كبير جدا تقعد على كتاب ساعة كاملة مثلا، ولكن مش معنى كده ان انت تضيع بقية اليوم تقول بقى خلاص اخد استجمام عشان اعرف اركز في الوقت الباقي بالنسبة لي، فتلاقي ضيع 10 ساعات قصادهم. اول شيء ده هينسيك الساعة اللي انت استفدتها دي، وتاني شيء هيضيع عليك الزمان والاعمار. امر تاني، بعض الاخوة لما نيجي نقول له اقرأ في كتب الحث على طلب العلم، اقرأ في سير السلف الصالح والصحابة وكيف كانت عبادتهم لله تبارك وتعالى، وكيف كان طلبهم العلم والرحلة واستغلال الأوقات واستظهار المحفوظات والأشياء دي كلها. وده أمر مهم ما نقلش منه أبدا، بل الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان بيقول يعني إن القراءة في كتب السير ومطالعة سير هؤلاء السلف يعني أحب إلي من كثير من الفقه. ليه؟ عشان دي بتعلمك الأداب والأشياء اللي انت لو قعدت ليل نهار مع الكتب مش هتعرفها. هعرفها منين؟ من سير هؤلاء السلف. طيب بعض الإخوة يمسك كتاب علو الهمة، كتاب صفحات من صبر العلماء لأبي غدر، أو قيمة الزمع عند العلماء، كتب عظيمة جدا ومفيدة جدا لابد الأخ يقرأ فيها باستمرار عشان همته ما تفطرش، بس يعمل إيه؟ تلاقي طول النهار مسك الكتاب، فاتح الكتاب ويقرأ. هو عايز يعمل إيه؟ عايز يعلي همته، يشحذ الهمم عشان يقرأ في الكتب بقى، وعايز عشان يحفظ ويتاكي، فيبدأ يبقى هو بالنسبة له فاضي ساعتين، يفرغ نفسه ساعتين للقراءة والمذاكرة، تلاقي ياخد ساعة ونص في هذا الكتاب، كتاب شيق زي ما انتم عارفين الأخبار والسير دي الإنسان لا يمل، وتلاقي يجي في آخر نص ساعة ويبدأ بقى يفكر يذاكر. وبعضهم بعد ما يخلص خالص تلاقي بقى منهك، هو أجهد نفسه وطلع بكورة اليوم وجهده كله في الأشياء اللي هي المفروض أصلا وسيلة مش غاية، يجي بعد كده خلاص يقوم ساحب على نفسه اللحاف ويكمل نوم، ويبقى هو بالنسبة له كده عمل عمل عظيم، فضل ساعة ونص ساعتين يقرأ في كتاب. طب ما الفائدة؟ هو الفائدة من الكتب دي ان انت تقرأها فقط؟ لا، الفائدة ان هي اصلا الغرض المقصود منها ان انت تستغل الاوقات، ان انت تبدأ تذاكر وتحفظ وتتعلم. طب اذا كان الفائدة دي مش موجودة يبقى في خلل عند الاخ في هذا الامر. فالاشتغال بالامور المفروضة ده يعني مدخل من مداخل ابليس كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. يعني الناس درجات، ممكن واحد مدخله الشرك، الثاني البدعة، الثالث ممكن تبقى الكبيرة، الرابع المعصية من الصغائر يعني، وبعضهم كما يقول المقيد أن يشغل بالمفضول عن الفاضل. يبقى عنده عملين، وكل عمل من الأعمال من هذه الأعمال عمل فاضل، عمل مهم، عبادة لله، ولكن تلاقيه زي مثلا الأوقات بالأذان والإقامة، ولا في الوقت السحر اللي هو قبيل الفجر، فتلاقيه ممكن يصرف همته لعمل من الأعمال الصالحة ولكن هو أقل في الدرجة. هو خلاص الشيطان مش عارف يظفر منه إلا بده، فاللي يعني أهو اللي بيطلع بيه منه انه بدل ما يخليه مثلا يستغل الوقت استغلال جيد، لا، يحاول ان هو يضيع وقته في الاشياء المفضوله ويشغله بها عن الفاضله. ثم بعد ذلك يذكر الامر الثالث وهو امر مهم، الاشرطه السمعيه، وده بالفعل امر مهم، والناس فيه برضه يعني الطرفين نقيض للاسف. بعض الناس وده للاسف يعني يصدر عن بعض الناس بتتكلم في اداب الطلب وكذا، فيبدأ يعالج مشكلة من المشاكل بضدها ويوقع الإخوة في مشكلة تانية. فيبدأ يسأل هل يعني يكفي إن إحنا نسمع شرح كتاب عن طريق مثلا المحاضرات الموجودة متسجلة على النت أو على شرايط أو كذا مش عارف إيه. فيبدأ يقول لا، العلم لا يصلح إلا مشافهة، ولابد إن أنت تحضر. هو بيعالج مشكلة معينة، اللي هي مشكلة إيه؟ العزوف عن حلقات العلم، إن الإخوة ما بتحضرش، وممكن تعتمد تفضل للنهار تسمع في يعني محاضرات وكذا وتلاقيها ما بتنتفعش بهذا الامر. فيبدا يعالج الامر ده بايه؟ بضده، وده غلط. لا، احنا بنقول لابد ان انت تتوسط في مثل هذه الامور. اولا مش كل المشايخ فاضيه لان اخ يبدا من الاول لسه ملتزم من امبارح او عايز يبدا يطلب العلم بعد ما التزم 10 سنوات يعني هدي للطريق صحيح، ولكن قعد 10 سنوات بعيد عن الكتب والطلب وكذا. مش كل اخ جديد يجي عايز يبدا في كتاب ان هو الشيخ هيوقف كل دروسه وهيبدا معاه الكتاب من الاول وجديد، صحيح ولا لا؟ طب ده يعمل ايه؟ نقول له والله ارجع للمحاضرات السابقه، اسمع مثلا الجزء اللي فاتك وبعدين كمل مع اخوانك الجزء المتبقي. طب انت فاتتك مرحله من المراحل ومش شغاله دلوقتي، المستوى مثلا المستوى الاول او التمهيدي مش شغال دلوقتي، والله انت ممكن تسمع المحاضرات وتبدا تلتحق بالاخوه اللي في العمر الايه او المستوى الذي بعده. ولكن الاختصار عن المحاضرات دي لوحده ما ينفعش. وفي نفس الوقت ان انا اهمل هذا الجانب نعمه عظيمه من عند الله تبارك وتعالى، ان ممكن الاخ يحصل بها اشياء كثيره للاسف، ولا سيما في اوقات اشتغال العلماء بغير هذا الامر. انت مثلا دلوقتي وليكن عايز تدرس في هذه السنه مثلا كتاب في الاعتقاد، كتاب في الفقه، عايز مثلا الشهر ده تجمع نفسك وهمتك على فن واحد من الفنون لمدة شهر مثلا. طب انت هتعمل ايه؟ مش لاقي انت شيخ قاعد لك ليل نهار بيدي هذا الفن الفقه او العقيدة او كذا. طب تعمل ايه؟ نزل المحاضرات دي واسمعها، وفي نفس الوقت ابدأ ايه يعني اختبر هذه المعلومات مع ايه في الدروس بقى، ان انت تقعد وتسأل في المعلومة، او ان انت تبدأ يعني تشافه يعني طلبة العلم والمشايخ في هذا الأمر. فإحنا بنقول أنت ممكن تستغل استغلال عظيم المحاضرات دي، زي ما بنقول وأنت مسافر وأنت قاعد في بيتك، أنت بتاخد محاضرة مثلا في المادة في الأسبوع، طب أنا عايز أستزيد، طب أعمل إيه؟ روح اسأل المدرس بتاع المادة بتاعتك، قول له والله أنا عندي وقت زيادة، عايز مثلا في العقيدة أنا باخد درس في الأسبوع، أنا عندي وقت وعايز أهتم بالعقيدة أكثر وأكثر، أسمع إيه؟ هيدلك على مثلا سلسلة محاضرات معينة، دروس لحد من المشايخ، تنزلها وتسمعها. يبقى ده امر مهم. النقيض للاسف بعض الاخوه خلاص يبدا يقول طب انا باجي مشوار من البلد الفلاني وبضيع وقت في الطريق رايح وجاي، وساعات الشيخ يتاخر علينا كمان، يبقى نبدا نقعد نظن به الظن السيء زي ما بيحصل من بعض الناس للاسف. طب انا ايه اللي يعني يجبرني على ده كله؟ وممكن كمان محاضره في الاخر تصفي على ساعه، انا ممكن اقعد في الوقت ده اسمع ثلاث او اربع محاضرات في البيت. ايه المشكله؟ ايه اللي يخليني طب ده مش من العقل ده، نقعد في البيت واسمع وحصل؟ اقول له لا والله، فاتك خير عظيم. ليه؟ لان احنا بنقول انت ما تعالجش مشكله بضدها. ليه؟ لان ده انا هكلمك عن واقع. بعض الاخوه عمل كده بالفعل، وبدا يزهد في مجالسه طلبه العلم والمشايخ، وما يذاكرش مع الاخوه ولا يحضر دروس وكذا، وقال انا هستغل الاوقات في الايه، في السماع وفقط. الشخص ده لما تيجي تقابله وتكلمه يحصل ايه بقى؟ تلاقيه غير واثق في معلوماتك. دي آفة عظيمة جدا ممكن تقابلك. ازاي؟ ان هو كل معلوماته عن طريق ايه؟ الشريط والدرس. وخلي بالك هو ممكن يسمع في اليوم 5-6 شرايط، واليوم اللي بعده 5-6 محاضرات، الى اخره، ممكن في خلال الشهر يسمع 100 محاضرة. طب وبعدين؟ تلاقيه يجي يتكلم ما يبقاش واثق من المعلومة. ليه؟ المشافهة الأمر مختلف فيها، لا سيما لو أنت قعدت وفي معلومة أشكلت عليك، فتبدأ أنت بعد الدرس أو في وقتها تسأل، فيزول عنك الإشكال. ممكن الإشكال ده وأنت سامع المحاضرة ما تعرفش مين اللي يجيبك في وقتها، يفضل عندك الإشكال ده سنوات، وممكن يعمل لك يعني خلل واهتزاز وعدم ثقة في المعلومات اللي أنت بتاخدها. دي مشكلة. المشكلة الثانية تثبيت المعلومات. أنت لما بتقعد وتذاكر مع إخوانك، فرضنا مثلا انت بعد ما تخلص الدرس تتقابل مع بعض الاخوه وتذاكروا الماده من مواد او تقروا في كتاب معين او كذا، يبدا هو بيقرا وانت بتسمع، هو بيسال سؤال وانت بتفكر فيه، انت عندك اشكال وبتتناقشوا فيه، فيبدا ده تثبيت للمعلومه. تيجي بعد كده تستحضر هذا الكلام، تلاقي استحضاره سهل جدا، بخلاف ان انت يبقى كل معلوماتك عن طريق الايه، الشرائط فقط. في خلل بقى اكبر من هذا كله، ان الانسان ممكن يكتفي بالدرس او يكتفي بالسماع وفقط، ودي مشكله كبيره جدا، وما يقراش. فتلاقي الاخ تلاقي مختصر، هو بياخد كتاب في العقيده، كتاب في الفقه، كتاب في التفسير، المنهج اللي انت ماشي بيه. وممكن كمان لو حب يزيد ان هو يروح يسمع، ينزل بعض المحاضرات ويسمعها. اما اختلاطه بالكتاب والقراءه فتلاقيه لا يطالع. فالاخ ده يفضل دايما حبيس الدرس وحبيس المحاضره. الاخ ده في خير، لا باس بذلك، ولكن اللي بيحصل مش ده اللي احنا عايزينه. ده فيما بعد لا يضيف شيئا للأمة. الأخ ده بينفع نفسه، لكن هو ممكن يتفنن بعد ذلك وتخصص في فن، وان هو ممكن يضيف للأمة وللعلم اللي هو بيتعلمه شيء آخر، لا، هو ده نفعه قاصر على نفسه، ان هو بعد كده ممكن ينفع الناس أو كده، الأمر يعني في غاية الصعوبة بعد ذلك. لذلك احنا بنقول ما تكتفيش في المحاضرة أو الدرس أو الكتاب اللي أنت بتاخده، لابد يبقى ليك منهج قراءة لنفسك. يبقى أنت مثلا اسأل برضه في الأمر ده، ما تمشيش بمزاجك، عشان ممكن اللي سبقك في الطريق يبقى عارف الكتاب ده فيه مشكلة فلان، الكتاب ده يغني عن كتابين ثلاثة غيره، الكتاب ده لا يناسب المرحلة اللي أنت فيها، فتبدأ تسأل والله المدرس بتاعك أو الأخ اللي سبقك شوية في طلب العلم، وتقول له أنا دلوقتي عايز أقرأ بجانب كتاب مثلا إيه، انتوا بتاخدوا مثلا في الفقه، الفقه الميسر، عايز اخد كتاب في الفقه تاني اقرا فيه. طب والله انا باخد ماده فكريه ملامح رئيسيه في المنهج السلف، عايز اخد ماده تانية تقوي هذا الجانب، اخد ايه؟ يبدا ينصحك بكتاب هنا، بكتاب اخر يبقى انت اول شيء هتستفيده ان انت معلوماتك هتزيد، وده اللي بيفرق بين الاخوه بعضها. ما الاخوه كلها بتسمع نفس الكلام، وممكن لو كلهم ذاكروا يذاكروا نفس الكلام، ايه اللي يفرق ان الاخ ده دايما دماغه بتتطلع لاشياء اخرى؟ مش معنى كده ان انا عشان ادرس كتاب اقرا جنبه 10 كتب اللي هي الطريقه العرضيه، ده غلط. لا، احنا بنقول ان انت يبقى ليك مطالعه حره، مطالعه لنفسك بدون ما يبقى حد مجبرك عليها. ثاني شيء هتستفيده من الامر ده، ان انت لو حصل في اي وقت وحصل انقطاع بسبب منك او من المدرس بتاعك، يبقى انت مستمر، انت تعودت ان انت بتقرا مع نفسك. والله انا رحت بقى الصعيد، رحت هنا، سافرت هناك، حصل لي ظرف من الظروف، رجلي اتكسرت، ما عرفتش اجي المحاضرات، يبقى انا عندي ليا قراءه خاصه لا تتوقف. ففي الحاله دي هعرف ان شاء الله بعد ذلك ان انا اكمل لاي ظرف من الظروف اللي ممكن تحصل للانسان. إيه بيتكلم عن بين الاذان والاقامه، ان ده وقت مهدر عند كثير من الاخوه للاسف. يعني احنا بنقول يعني اما انت تروح المسجد تستغل هذا الوقت في الدعاء بالاذان والاقامه، او ان انت يعني تستغل تضمن تكبيرة الاحرام، او لو كنت في بيتك او في مكان اخر، في مكان عمل او كذا، استغله ولو في قراءة القرآن في هذا الوقت. يعني تتخيل انت لو بين الاذان والاقامة قرأت في يعني في هذا الوقت حفظت فيه مثلا نص صفحة، او قرأت فيه مثلا حزب من القرآن. هتلاقيك أنت في اليوم خلصت أكثر من مثلا جزئين ثلاثة في القرآن، حفظت من القرآن ممكن توصل لربع كامل كل يوم بهذا الوقت، حتى ولو قرأت كتاب من الكتب هتلاقي كتاب عالي من كتب يعني غير القرآن. هتلاقيك أنت ممكن في اليوم بس لو خصصت من أذان القامة للقراءة ممكن تخلص لك في اليوم أكثر من 50 صفحة من القراءة في أي كتاب من كتب العلم. فده وقت مهدر للأسف عند كثير من الإخوة. ثم بعد ذلك يذكر بقى بعض الأشياء في يعني الطلب، طلب العلم، فيذكر أمور تراعى للاستفادة من حلقات العلم، أشياء يعني ممكن الإنسان يفرط فيها فتقل الفائدة، مش هنقولها تعدم الفائدة ولكن الفائدة ستقل في هذه الحالة. فيقول مثلا الإخلاص، أن يكون ذهابنا إلى حلقات العلم وجلوسنا فيها وإيابنا منها خالصا لوجه الله تعالى، وألا يشوب ذلك شائبا من رياء أو سمعة. يعني كان بعض السلف وهو ذاهب لمجلس العلم فكان يحرص جدا على أمرين، الأمر الأول أن يكون هذا الأمر خالصا لوجه الله تعالى، والأمر الثاني أن هو يستفيد، لأن ممكن الإنسان يحضر وما يستفيدش، تلاقيه طالع وما المعلومة اتقالت قدامه ولم ينتبه لها، وممكن ده يبقى ذريعة للأخ ينقطع، لك أنا والله بحضر الشيخ الفلاني واروح واطلع بحس أنا ما استفدتش حاجة. أول حاجة أقول لك ده من تلبيس الشيطان. أول شيء لو كان هذا الأمر من أجل إن أنت تحرص على درس تاني أقول لك ماشي مفيش مشكلة، يعني إن نفسك بتحدثك بهذا بمعنى ان انا الدرس ده لا يناسبني، كتاب ده عالي عليا، مستوى ده اعلى، فبتدور على درس تاني يقول لك لا بس مش مشكله. لكن الاخ اللي يقول انا انقطعت عن الدرس عشان مش فاهم وما بيحضرش دروس تانية، اعلم ان ده فيه حظ من حظوظ النفس والشيطان، ده هوى مش يعني تمحيص او يعني من اجل فائده او معرفه لقدر النفس او غير ذلك. طيب أول شيء أنت مجرد حضورك الدرس هذا ذكر الله تبارك وتعالى، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم تستفد من حضور مجالس وحلقات العلم إلا أن يقال لك كما في الحديث قوم مغفور لكم، فهذه فائدة عظيمة جدا. الأمر الثاني أن احنا عايزين ننبه عليه أن الإنسان لابد يختار الدروس المناسبة. بعض الناس احنا مثلا عملنا المعهد في الاول قلنا ممكن في تمهيدي وفي سنوي، فبعض الناس يقول انا ادخل تمهيدي ليه؟ طب ما انا ادخل سنوي على طول يعني اللي هحصله في تمهيدي ما انا هاخده بزياده في سنوي. ده اخ بيغر نفسه، يجي في سنه اولى وتلاقيه نص المعلومات هو مش قادر يستوعبها، تبقى لابد ان انت تختار الدرس المناسب لك، ده اولا. ثانيا ان انت دائما تجدد النيه، الف الاشياء ينسي الهدف منها، يعني هو تعود كل يوم ولا كل يوم ثلاث بيجي الدرس وبيحضر ويمشي، فتلاقيه ممكن بعد فتره لو سال نفسه انا باجي ليه؟ ما الهدف؟ تلاقيه يلاقي نفسه بعدت خالص وبقى ليه اهداف اخرى خالص بعيده عن الهدف الاساسي اللي هو يعني اتى من اجله. فلابد الانسان كان بعض السلف وهو ماشي رايح يحضر الدرس يتصدق الصدقه ويدعو ويقول يعني اللهم أخفي بها يعني عني عيب الشيخ. شوف هو ده إنسان عنده يعني هم عليه وعنده إخلاص، إنسان عايز يستفيد. بعض الناس للأسف يبقى جاي هو مستني عايز يشوف يسجل كام غلطة غلطها الشيخ في الدرس، طب هو أنا استدركت على فلان، والله بعض الإخوة ويبدأ يعني وكأنه بيمدح نفسه بهذا، يقول لي بعد أنا حضرت خطبة طلعت الخطيب 10 أخطاء نحوية، يا سلام، هو ده اللي أنت استفدته من حضورك خطبة الجمعة دي كلها، إن أنت قاعد بتسجل أخطاء سبحان الله، ده أمر يعني غريب جدا. طب ده حتى بعض المشايخ، الشيخ الحويني حفظه الله كان بيقول أنا حتى كنت يعني إن بعض الناس كان بيحضر لهم ممكن يستفيد منه ولو كان حديثا ضعيفا، يعني هو خطيبه بيقول حديث ضعيف، طب يستفيد منه إيه ده؟ يستفيد ان ده الحديث ده ضعيف، يطلع ان في حديث يروى في هذا الباب يقال فيه كذا وكذا والحديث ده ضعيف. يعني شوف انا عايز اقول لك ان انت دائما اجعل في ذهنك الاستفادة ان انت تستفيد حتى ولو من اخطاء الاخرين، ان ده خطأ احمد ربنا يا اخي ان انت ما وقعتش في هذا الخطأ او ان انت عرفته، الى يعني غير ذلك من الامور التي يجب ان تراعى. الامر الثاني الحرص على حضور في حضور حلقات العلم، ان الانسان لا يكسل ولا ينقطع كما يعني قيل، قال ثعلب وهذا من علماء اللغة أبو العباس يقول عن إبراهيم الحربي: ما فقدت إبراهيم الحربية من مجلس نحو ولا لغة 50 سنة. أنت متخيل؟ ده متخصص إبراهيم الحربي يحضر دروس اللغة والنحو 50 سنة بلا انقطاع. أنت متخيل؟ مش سمع 50 محاضرة بلا انقطاع ولا قرأ 50 كتاب، لا، حضور استمرار عجيب جدا. والأعجب منه هو ثعلب، ثعلب اللي بيحكي بيقول 50 سنة إبراهيم لم ينقطع. طب ثعلب ده كان بيحضر قد إيه عشان يحكم على شخص آخر إن هو 50 سنة لم ينقطع؟ إحنا والله لو قلنا في أخ غاب في السنة كلها 2-3 إحنا بنقول ده المثل الأعلى في الحضور للأسف. الله المستعان. الحرص على التبكير، ده بقى امر يعني وده لان احنا بنبدا في الغالب يعني الاخ لو الواحد بياخد كده بالعدد وبالكسره يجي يبص يبقى مفيش درس تقريبا هيعطى في المعهد، يعني ممكن يجي في بدايه الدرس اللي يحصل يلاقي 2-3 قاعدين المفروض يجي يسلم عليهم وينصرف ويقول بقى لما تبقوا تجتمعوا نبقى عشان الدرس ما يفوتش الاخوه، تيجي تبص اخر الدرس ممكن تلاقي كام 20-30-40. فده بسبب ايه؟ بسبب التفريط في التبكير في طلب العلم. بعض السلف شعب معروف يعني كان من العلماء الكبار وفي نفس الوقت كان صاحب طرفة، يعني حتى قيل له ما كان بيقولوا له واحد يعني من الناس اللي هي على غرار بني اسرائيل بتسأل في حاجات ملهاش لازمة وبيقول له ايه؟ بيقول له ما اسم امرأة ابليس؟ امرأة ابليس اسمها ايه؟ فقال هذا عرس لم أشهده. أنا ما حضرتش والله الفرح ده عشان لما أحضره أبقى. حتى قيل له للشعب عليه رحمة الله واحد جاي شكله زهقان من مراته وكده فعايز إن هو إيه يفسخ العقد، فبيقول له إيه تزوجت امرأة ثم يعني وجدت بها عرس لقيت رجليها بتمشي بالزك، فبيسأله يعني ده عيب يخلي النكاح ده عيب في النكاح لكي يسن؟ انتوا عارفين تدرسوا بعد كده ان شاء الله مساله العيوب اللي ممكن ايه يفسخ من اجلها النكاح. فرد عليه الشعب وقال له ايه؟ قال لو ان نكحتها وتزوجتها من اجل ان تسابق عليها فافسخ. يعني انت لو متجوزها كفرس هتسابق عليه خلاص في الحاله دي ده عيب طبعا في السباق وما ينفعش ان يبقى الفرس ايه اعرس، ولكن انت ما تزوجتهاش من اجل انت ايه ان تسابق عليه. فالشعبي عليه رحمة الله كان بيقول إيه؟ أما سئل بيقولوا له من أين لك هذا العلم؟ العلم ده أنت حصلته إزاي؟ وكأنهم عايزين روشتة. وكثير من الإخوة مفكر كده أنه إيه؟ أما يسأل شيخ من المشايخ يعني عن طريقة في الطلب أو مذاكرة أو كذا ده أمر مفيد ولابد أن أنت تعلمه، ده موجود في كتب الخطيب البغدادي وابن عبد البر ومن تكلم يعني في طلب العلم موجود ومنتشر ومهم، ولكن بعض الإخوة يفهم إن ويكون كل شغله الشاغل إن هو لما يسأل الشيخ وهيكتب له روشتة هيروح ياخدها بالمعلقة وكده هيبقى عالم العلماء، فإن هو يقرأ بقى إن وقت السحر ده هو أفضل الأوقات للطلب. نعم، بس أنت عارف ليه هو أفضل الأوقات؟ عشان هما كانوا بيناموا بالليل وبيصحوا في الوقت ده، ده كان بداية اليوم، فبداية اليوم عنده ده طبعا الإنسان أول ما بيصحى بيبقى ذهنه لسه يعني لم يختلط بالناس وتفكيره لسه صافي ذهنه صافي، فسهل جدا ان هو يقرا ايه يحفظها يقرا صفحه من الكتاب ويذاكرها بسهوله جدا. فعشان كده هم كانوا بينصحوا مثلا زي الخطيب البغدادي بالتعلم والحفظ وقت السحر يقول ده افضل اوقات. طب فرضنا اخ من الاخوه السهير اللي هو ما بينامش طول الليل، اما يجي ياخد الكلام ده كده مطلقا وعلى اطلاقه ويبدا ينفذه يلاقي لا ده أسوأ الأوقات بالنسبة له. ليه؟ لأنه ده آخر لحظات اليوم بالنسبة له بتنتهي في الوقت ده اللي هو قبيل الصحيح يعني هيصلي الفجر وينام مثلا، يبقى بالنسبة له ده وقت لا يصلح ان هو وعليكم السلام لا يصلح ان هو يقرا فيه، يعني اقصد ان هو يحفظ ويجعل الاشياء صعبه في هذا الوقت. فالمهم ان مش الروشته دي زي ما كده سالوا البخاري، يعني قالوا له يعني اكتب لنا دواء للحفظ. عارفين زمان كان ايه يقولوا مثلا الاكله الفلانيه دي بتنسي بسرعه، الاكله الفلانيه دي يقولوا الزعتر مثلا يقوي الذاكره، مش عارف تلاقي الاخ طول النهار ياكل زعتر وما بيحفظش. ده والله يعني اخ غلبان. فهم حبوا يعملوا كده مع الامام البخاري، عايزينه يكتب لهم برضه ايه روشتة الامام البخاري. فقال لهم ايه؟ قال لهم ادامه النظر في الكتب، هي دي الروشتة بتاعت الامام. كان ذكي جدا الامام البخاري فعلا. الانسان عايز يبقى يعني عالم من العلماء، عايز المعلومه ما تطرش منه بسهوله، لابد ان هو يديم النظر الاشياء، يعني يكرر ويقرا كتير، بهذا تتذكر المعلومات. لكن انت تقرا كتاب وتفكر ان انت كده خلاص وحفظت هذه المعلومات ولا تجددها، مش معنى كده ان انت تفضل في كتاب سنه تقعد كل ما تخلصه زي بعض الاخوه يتمنى يقول فلان ذاكر المتن الفلاني 20 مره. طب وماشي ده امر يمدح لو كان هو بيراجعه وينتقل لكتاب اخر، يعني خلص كتاب فقه ميسر وبعد كده في المنار السبيل كده ذاكر الكافي ذاكر المغني وبيراجع محفوظاته اللي فاتت، لكن هو طول حياته قائم على الكتاب ده، كتاب في العقيده ولا كتاب في الفقه، وقاعد ليل نهار بيراجع فيه وما بيعملش حاجه غير كده، لا ده طبعا لا يمدح اي انسان. فالمهم قيل للشعبي عليه رحمه الله من اين لك هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد. والله نصائح غاليه جدا. والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. أربع نصايح لو أخذتها والله مشيت عليها تنتفع بها كتير جدا. قال بنفي الاعتماد. نفي الاعتماد للأسف بقى دلوقتي محاضرات يقول لك تسجل تترفع على الموقع، فخلاص أنا والله لو كسلان شوية قمت وحسيت إن أنا عندي شوية صداع وصوت ولا حاجة أقوم تاني رايح وراجع تاني نايم، ولما ان شاء الله مصحى الاقي المحاضره موجوده ابقى اسمعها. طيب جيت قابلت واحد في الشارع ففلان ده والله انا بقالي يعني شهرين ما شفتوش، فيقوم هو جاي بدل ما يجي يحضر الدرس يضيع نص الدرس في الوقفه مع الاخ ده ويقول لك ما هو انا لما ارجع هبقى اسمع، لما اروح هبقى اخد من الاخوه اللي فاتني، فيبدا تلاقيه جاي في اخر الدرس ما حضرش الدرس خالص، طول السنه لم يواظب. ف قال الشعبي بنفي الاعتماد، ما تعتمدش على شيء، وكأن الدرس ده لو فاتك مش هتعرف تجيبه تاني، كده تعرف تحضر وتستفيد من الدروس. الإخوة اللي ما بتكتبش في الدرس يكون مثلا انت بتدرس في كتاب وتلاقيه قاعد يسمع وخلاص، الأخ ده في آخر محاضرة هتلاقيه نايم وممكن تسمع له غطيط كمان، لكن الأخ اللي بعض الإخوة تلاقيه حتى ويقول عن نفسه أنا ما عرفش أركز إلا لما أكتب، ممكن هو بيكتب المعلومات اللي مكتوبة عنده كمان بس هو من اجل التركيز. فالاخ اللي تلاقيه يفرط ويقول انا هبقى اذاكر هبقى اسمع هبقى اخد هبقى ابيض الكلام ده مش هيحصل، فلابد ان انت تنفع نفسك الاعتماد. ده اول شيء. قال والسير في البلاد، ما يبقى مش قاعد زي ما بنقول بقى معتمد على كتبه او محاضرات اللي بيسمعها، لا لابد ان هو يسير عشان حتى زي ما بنقول يثق في المعلومات اللي هو بياخدها عن طريق الايه المشافهه. وصبر كصبر الحمار، معروف الحمار بيضرب بيه المثل في الايه الصبر، زي الكلب كده بيضرب بيه المثل في ايه في الوفاء، يعني في كل حيوان تلاقي ميزه كده يضرب بها المثل. وبكور كبكور الايه الغراب، وده هو الشاهد في الامر الثالث اللي هو الحرص على التبكير الى الحلقه. بعد ذلك يقول استدراك ما يفوت من الدروس، يبقى حاول انت درس فاتك او كده على طول واول باول، ما تستناش اما ينتهي الترم ولا تنتهي الدروس كلها وتبدا تشوف الدرس ده فين ولا كذا، لا بعد المحاضرة على طول لو فاتك حاجة تاخدها، لو فاتك درس لظرف لمرض من الأمراض أو كذا تبدأ أن أنت تتابع أول بأول. الأمر الخامس تعليق الفوائد على الكتاب. والله الناس في هذا الأمر يعني لهم طرق شتى وما فيش حاجة ثابتة في هذا الأمر، يعني بعض الإخوة ممكن تلاقيه هو يستريح أن يكتب الفوائد والملاحظات على يعني الهامش أو في الحاشية تحت، والله الامر ده اليك انت حسيت، بس خلي بالك من ملاحظات بعض الملاحظات. اولا لما تكون معلومات كتيره يعني متن من المتون مثلا، فالمتن ده بيحتاج لشرح، يبقى في الغالب مفيش مكان في الكتاب، فده يحسن بك ان انت تخلي في ورقه خارجيه في كراس ليك تكتب. وانا بنصح الاخوه يعملوا كده في الدرس. يعني ازاي؟ ان انت اثناء الدرس ما تكتبش في الكتاب، لو في ماده بتتشرح تكتب فيها كتير، اكتب في بره الكتاب عشان تكتب كل حاجه انت عايز تكتبها. لما تروح البيت انت حاول نقح المعلومات بتاعتك ده وخد المفيد منها، ولان انت ممكن تيجي تبص لقيت انت بتكرر كلام، او ممكن انت بتكتب ورا الشيخ حاجات وتروح تلاقيها موجوده في الكتاب لان انت مش واخد بالك، او انت ما حضرتش الدرس قبل ما تيجي. ففي الحاله دي انت تاخدها اولا بتكتب بخط تلاقي خط مش كويس عشان تكتب سريع، والا هتوقف كل شويه المدرس وتقول له قول تاني وايه طب دي كانت كذا. لا انت اكتب كله في مكان خارجي، يعني في كراس خارجي، وبعد كده انت ما تروح بيض بقى الحاجه دي تحطها في موضعها في الكتاب. ممكن والله لو كتاب من الكتب اللي هو هيبقى كتاب عمر، وده مهم لكل اخ ان هو يبقى ليه كتاب عمده في الباب، يعني كتاب في الفقه، هو الكتاب ده ان شاء الله يبقى عمدتك. بمعنى ايه عمدتي؟ يعني ان انا براجع فيه دايما، واي معلومه انا كل ما ارتقي واقرا في كتاب اخر او كذا الخص المعلومه واحطها في الكتاب ده، بحيث ان انا في فتره من فترات عايز اراجع على مثلا باب المياه في الطهاره. طبعا ما اجي اراجع هراجع على ايه؟ انا خلصت من قرات فيها وليكن 10 كتب، هراجع على 10 كتب يستحيل. طب يبقى ليا كتاب واحد انا شايف ان الكتاب ده يعني متوسط، مش كتاب كبير قوي ولا كتاب مختصر جدا، والكتاب ده انا كل ما راجع وذاكر واقيد او استفيد معلومه او اسمع. وساعات بعض الاخوه يسمع معلومات من غير ما ظنها، يعني انت بتقرا في كتاب في الاداب وسير السلف ولقيت فيه فائده فقهيه او فائده عقديه، طب دي مش في مكانها، يعني صعب جدا ان انت فيما بعد عايز تراجع المعلومه دي ان انت تجيبها، يعني صعب جدا ان يخطر على بالك انت هتلاقي في الكتاب ده بعد كده. طب تعمل ايه؟ على طول تقتنص هذه الفائده وتروح تسجلها وتقيدها في مكانها في كتابك العمده اللي انت جعلته ليك، كتاب من كتب مثلا الاعتقاد، كتاب من في كل فن من فنون تجعل لك كتاب، بحيث تاخد الحاجه دي اما لو كانت فائده طويله فتشير تقول مثلا تلخص في كلمه او كلمتين هذه الفائده وتقول انظر الكتاب الفلاني صفحه كذا الجزء الفلاني، او لو كان معلومه صغيره تنقلها كامله، او تلخصها في سطرين ثلاثه وتحطها في موضعها في الكتاب، وهكذا. تلاقيك بعد مثلا 10 سنوات ان شاء الله من الطرق تلاقيك انت حصلت معلوماتك ما تفلتتش منك، وفي نفس الوقت حبيت تراجع اي معلومه من المعلومات، حبيت حتى ترتقي في الكتاب اللي بعده، وتيجي تلاقي كل معلوماتك موجوده اما عن طريق الايماء والاشاره انت اشرت ليها، او التلخيص، او حتى ذكر الكلام ايه كاملا. فمسألة الكتابة زي ما بنقول يا اما تكتب على الهامش الحاشية، تعمل لك دفتر لكل كتاب اجندة، ودي خاصة بالفقه دي خاصة بالعقيدة، مثلا دي حاشية على كتاب كذا وده شرح كتاب الفلان، او ممكن حتى تصور الكتاب اللي انت بتدرسه، تعمل الورقة دي في الكتاب ورقة متصورة والورقة التانية فاضية مثلا متسطرة، بحيث ان انت اثناء المحاضرة كل في معلومة هنا انت بتتشرح لك اكتب قصادها. كان بعض المشايخ زي الشيخ صالح الشيخ يقول انت بتدرس متن من متون، فتقوم انت محضر، وده عادة السلف كما قال الخطيب وغيره. وابن بدران كان بيقول ان عشان الطالب يستفيد لابد ان هو يحضر الدرس يقراه على الاقل مرة قبل ما يجي، مش مطلوب منك ان انت تحفظه وتحلله كلمة كلمة وتفهم كل المعاني، لا، بس اقراه مرة واحدة الجزء اللي انت، بحيث لما تيجي هيبقى انت سمعته قرأته قبل كده، سمعت شرحه، المرة الثالثة هتروح تذاكره تستفيد استفادة كبيرة جدا. في الوقت ده كان بيقول الشيخ صالح حفظه الله يقول اكتب المتن، كل فقرة من فقرات المتن مثلا أو كل جزء من الكتاب اعملها في صفحة وسيب الصفحة فاضية، ولو حسيت ان ممكن يكون في معلومات أكبر سيب صفحتين فاضية، وهكذا كل فقرة اعمل لها كده. روح الدرس بهذا الدفتر بهذا الكتاب اللي انت عملته من صنعك الشخصي، هتبدأ هتلاقي المحاضر هيفيدك شوية وشوية معلومات، والشرح هتستفيد منه أشياء هتكتبها هنا، هتلاقي في اماكن فاضيه، سيب المكان ده فاضي هتحتاجه فيما بعد. اما تيجي ان شاء الله بعد كده تدخل في كتاب اعلى هتلاقي انت والله المتن ده خلاص بالنسبه لي بقى عمده، يعني كتاب مهم انا هرجع له هضيف ليه معلومات، يبقى عندك المكان فاضي للاشياء دي. زي ما بنقول يا اما تكتبه بخط ايديك، او زي ما بنقول تصور صفحه وتسيب صفحه او صفحتين فاضيين، دي للكتب اللي هي يعني هيستمر معاك ان شاء الله اعوام كثيره فيما بعد، او كتاب انت يعني تحتاج ان انت تضيف عليه اشياء فيما بعد كثيرة حتى لا تضيع منك المعلومات. يعني بيذكر بعض الأداب نكملها سريعا في الاستفادة من الحلقات. يقول عدم المقاطعة، وده أمر مهم. يعني كثير من الإخوة تلاقي مثلا أنت عندك المادة بتاخد لها ساعة، ساعة ونص، أكبر مادة ممكن تدرس لك في المعهد ساعة ونص. فلو كل أخ في عنده إشكال قاطع المدرس وقال له اشرح لي دي وفهمني دي، وللأسف بعض الإخوة ياريت حتى يقول أنا مش فاهم السطر ده، لا هو بيسأل أسئلة لو انتظر دقيقة واحدة تلاقي الكلام هيتشرح بعدها. فعشان كده كانوا بيقولوا قديما من ثبت نبت، ليثبت ينبت، هيفهم كويس، ليثبت على الطريق هيحصل، ليثبت في الدرس ما يقطعش كتير. احنا مش بنقول كده يعني خد الكلام واحفظه، لا ده كلام خطأ جدا، لا احنا بنقول سجل. طيب يبقى معاك دفتر كده، انا لما بيحصل مسألة دي بقول للإخوة سجلوا الحاجة، المشكلة اللي بتقابلك في الدرس سجلها. ألاقي الإخوة مثلا ممكن في نهاية الدرس مفيش غير أخ أو اتنين بالكتير هو اللي سجل إشكالاته. طيب لو فتحنا باب الأسئلة في الدرس والمقاطعات إيه اللي بيحصل؟ هتلاقي كل الناس بتسجل. طب ده دليل على إيه؟ دليل على إن أول حاجة الناس بيبقى أحيان كثيرة الأسئلة مش مهمة أصلا، وأحيان أكثر بيبقى الإجابات بتاعت الأسئلة دي موجودة في الدرس بس لسه قدام شوية وهتيجي معاه. فتلاقي الأخ هو ما عندوش حرص، هو لو عنده حرص أما أقول له اكتب هيسجل. بل ده حتى يبقى أنفع عليك إن أنت بعد الدرس تيجي وتسأل في الحاجات دي أو نفرد لها مجال مخصوص. هتلاقي أنت مثلا لو سجلت 10 أسئلة في الأخر المحاضرة هيبقى يتبقى لك كام؟ هتلاقي يتبقى لك سؤال أو اثنين لمعظم الإشكالات دي، يا إما أنت فهمتها لوحدك وإحنا ماشيين، أو يا إما هي ذكرت أثناء الدرس بعدها بقليل. الأمر الثاني إن أنت كده ممكن بتشوش على الحاضرين. يعني بعض المشايخ يبقى بيعطي الدرس فالأخ مركز جدا معاه، ومادة من المواد اللي ممكن تكون محتاجة تركيز زي مادة أصول الفقه مثلا، فتلاقي الأخ يقوم قاطع الشيخ في واخده في مجال تاني خالص في موضوع آخر بره الكتاب أو بره المسألة اللي هما بيتكلموا فيها. فتلاقي الحاضرين تلاقي مش عارفين يركزوا ويجمعوا التركيز والتفكير في المسألة دي، يحصل إيه؟ تشتيت. يبقى ولا هو الأخ استفاد استفادة كبيرة ولا بقية الإخوة استفاد، بل ممكن تلاقي الدرس المادة مثلا احنا مقرر 5 صفحات في الدرس ده تلاقي خرجت بصفحة واحدة. طيب ما هو ده لو الامر ده تراكمي تيجي في اخر السنة تيجي تبص لقيك انت مخلصتش ربع الكتاب حتى، بسبب ايه؟ بسبب المقاطعات. الامر التاني ممكن انت تحرم اصلا معلومات. اضرب لك مثال، بعض المدرسين هو بيتكلم في مسألة من المسائل ومستحضر فيها المعلومات والادلة وعرضها، تيجي انت تقوم قاطعه وتورد سؤال او اشكال فيحصل ايه؟ يجيبك على هذا الاشكال. طب لما يجي يرجع للمساله تاني هتلاقي نص الكلام هو انساه، ليه؟ اتشتت ذهنه في هذا الامر. واضح الكلام؟ فانت لابد ان انت قيد الاسئله دي. والله جت فرصه في اخر الدرس اسال، ما جاتش فرصه يبقى انت الاسئله دي معاك، ولا سيما لو عملت نوته في جيبك طول ما انت ماشي معاك النوته بتاعتك الدفتر. قابلت الشيخ من المشايخ، قعدت مع احد طلبه العلم، قرات في كتاب او عندك وقت للبحث، تطلع على طول الدفتر بتاعك ده وتسال. بعض الناس تلاقي عنده اسئله كتيره جدا ما بيكتبش وبيسجلش الاسئله، يجي يقابل الشيخ شيخ من المشايخ الكبار ويبقى نفسه بقى يساله في كل الاسئله، اول ما يشوفه ينسى كل الاسئله. مش ده بيحصل؟ طب ليه؟ لان هو مشكلتك ان انت ما كتبتش ما سجلتش. ومش كل اشكال يا اخوه لابد ان انت تلاقي ليه حل في وقته، ده آفة عند بعض الإخوة إن هو بيظن إن هو لو ما تحللوش كل إشكال بيقابله في الكتاب اللي بيدرسه يبقى هو كده ما استفادش حاجة. لا، أنا أقول لك إن في إشكالات لابد إن هي تحل فعلا، ليه؟ يترتب عليها فهم المسألة. والله الكلمة دي أنا مش عارف أقراها، مش عارف أفهمها، لذلك أنا المسألة كلها مبنية على الجملة دي، فلذلك أنا لو ما فهمش الجملة دي مش هفهم المسألة خالص. أقول لك لا، اقعد وما تقومش لغاية ما تفهم المسألة أو الجملة دي. لكن في بعض الأشياء معنى كلمة مش هيفرق معك أول، بمعنى أن والله أنا معايا القاموس المعجم طلعته بحثت كتير مش لاقي، خلاص والله أسجل الكلمة دي في الغريب عندي في الأسئلة في الأشياء اللي أنا محتاج ليها بحث بعد كده وسؤال وخلاص، ومش هتضر. بمعنى مش هتضر أن أنا سياق الكلام هعرف أفهمه من غير الكلمة دي، خلاص يبقى أأجل هذا الكلام. طب في مسألة ومسائل من الملح، دايما الإخوة تفرق بين ملح العلم والأشياء الزائدة وبين أصول العلم. بمعنى ان انت في مثلا تشكيل كلمة ده مهم ان انت تقرأ الكلام صح، او اسم راوي تعرفه تقرأه قراءة صحيحة، او بعض الاشياء اللي هي بنقول اشياء زائدة في اثناء الطلب. انت بتقرأ دلوقتي مثلا في العقيدة، فقابلتك مسألة فقهية، وليكن مثلا انت بتقرأ في الصلاة في المسجد المقبور في العقيدة مثلا، المسجد فيه قبر، حكم الصلاة. فممكن انت المسألة دي والله المدرس بتاعك قال لك الصلاة دي لا تصح مطلقا كده، وبعدين انت عايز تستفيد اكثر. طب هل هذه المسألة مجالها هو كتاب الاعتقاد اللي في ايديك؟ ده غلط. ده بعض الاخوة يفهم ان هو لابد يستقصي المسألة دي اثناء الدرس. لا، انت بتتكلم دلوقتي عايز تبين ان هذا من الشرك، وممكن يكون يعني في هذا الوقت شرك اكبر، ممكن يكون شرك اصغر، وممكن يعرض فيه بالجهل ولا يعرض فيه بالجهل. يبقى لابد ان انا احقق هذه المسائل جيدا، ما تكونش انا ما تفهمها. لكن كون ان الصلاة دي فيها خلاف عند الامام احمد لا تصح مطلقا، عند الجمهور صحيحة مطلقا، في بعض العلماء قال بالتفصيل، يبقى ده مجالها اصلا مجال كتاب الفقه. ما تيجي تدرس في كتاب الطهارة مثلا، في كتاب الصلاة وشروط صحة الصلاة والمواضع التي لا تصح فيها الصلاة، ابقى ساعتها اسأل وفصل في المسألة. يبقى مهم جدا على اساس انت لو كده مش هتمشي، مش هتخلص كتاب. فلابد ان انت تفرق، انت الكتاب بتاعك بتدرس ايه، المادة اللي انت بتدرسها، تميز ايه الدخيل على المادة دي من الفنون الاخرى في هذا الفن، تميز ايه الاشياء الاصول والملح، الاشياء اللي زي ما بنقول الفوائد اللي هي لو عدتك مش هيفوتك العلم كله، مش هتؤثر في الكتاب، ولو استفدتها هتزيدك من المعلومات، بس مش دي اللي تجعلك يعني تقف وتقاطع الدرس من اجلها، او حتى ان انت ايه يعني تتاخر في الدراسه والتحصيل من اجل هذا الامر. يعني هو الكتاب في الحقيقه مليء بالفوائد، ولكن لعل يبقى فيه ان شاء الله وقت بعد ذلك ان احنا نتكلم فيه عن بقيه الاداب. ولكن انا انصح الاخوه تشتري الكتاب، احنا خدنا مقتطف الكتاب، يعني احنا يعني ما عدناش يمكن على ايه أقل من عشر الكتاب، ولكن بقية الكتاب مهم جدا. فالإخوة نذكر الإخوة تاني بعنوان الكتاب، الكتاب معالم في طريق طلب العلم، فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان، الطبعة الأخيرة التي معها معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية، هي بعض المحاضرات والفوائد من محاضرات ودروس الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، يعني حافظ الله الجميع، مطبوع في منتشر دار الأرقام طبعاء أو غيرها من الطبعات. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
إن شاء الله بقى في محاضرة، هو بس الدكتور محمد اعتذر لأنه هو يعني أحصر في سفر، يعني مش عارفش يجي، إن شاء الله تكملوا المرة الجاية في المسجد دكتور أنس في عمره، إن شاء الله يجي بكرة، بس إن شاء الله تستمروا، لأن في درس فقه بعد العشاء وفي درس بعد المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. سؤال في الشان السابقة، عايز يستفهم عن حاجة
وكده،
فيش حد طب يعني خلوها أجلوها المحاضرة الجاية، يعني اعملوا بعد كده. والله وطلب العلم بعض الإخوة للأسف بيفهم إن هو إيه، عشان يطلب العلم لابد ان هو يعني يذاكر بمنهجية ويذاكر كتب معينة ويلتحق بمعهد من معاهد، ده يعني ما يلزمش كل الناس، لا سيما مثلا النساء الطاعنات في السن، واحدة يعني والدتي والدتك، والدي والدتك، ليك عم، ليك قرايب، ليك حتى مثلا حتى يعني عموم الناس ما يلزمهمش ان هو يعني مثلا ممكن انت بعض الكتب بتاخدها هنا في المعهد، ممكن دي ما تصلحش للناس العوام اللي تخاطب بها جمهور الناس، واضح؟ فانت دورك انت هنا بقى ايه، وايه اللي يعني اللي يميز الطالب العلم الفاهم اللبيب، يعني ان هو يوظف المعلومات والكتب اللي هو بياخدها والدراسه بتاعته ويبسطها للناس، يعرف يقعد مع الراجل اللي هو ما بيعرفش يقرا ويكتب يوصل له العقيده والتوحيد والفقه وغير ذلك من المعلومات، يقعد مع النساء في البيت اهله والدته زوجته او كده لو كانت هي ما بتحضرش دروس او كده ما عندهاش استطاعه فيبسط لهم المسائل، يقعد مع الشباب الصغير ويعلمه مش يعرف يقول له تعالى ندرس بقى شروط الصلاه واركان الصلاه، لا ده هيعمل ايه؟ جايب ميه ياخده الميضه او الحوض عنده ويبدا يتوضا قدامه يصلي قدامه ويشرح له الصلاه صفه الصلاه عمليا وهكذا. يبقى انت لابد انت توظف ال... طيب في ناس بقى طبقه ثانيه طبقه بتقرا بس ملهاش منهجيه، يعني هو ممكن يقرا بس مش اللي هو هينتظم في الدراسه، فده ممكن يشوف له كتب ميسره في يعني في الفن اللي هو بيدرسه، يعني مثلا ممكن كتاب زي ايه اصول الايمان في العقيده، كتاب سهل وبسيط ده ينفع يعني ان هو عموم الناس تقراه هتقراه وهيفهمه صح. لو للنساء مثلا في كتاب زي فقه السنه للنساء للشيخ ابو مالك مثلا، كتاب سهل ومبسط وجامع احكام النساء كلها في مجلد واحد وخاص بالنساء، لو انت عايز تدي لواحده مثلا قريبتك او كده كتاب زي دوت، فده مش مطلوب منه. طب دي ليه الكتب دي احنا ما بناخدهاش في المعهد؟ لان في كتب ينفع تبني عليها وفي كتب ما ينفعش تبني عليها. واضح الكلام؟ يعني ايه ابني عليها؟ يعني بتحط لي اساسيات وبتراعي ان انت الابواب ترتيبها والمعلومات ان انت ليك سنه ثانيه وليك سنه ثالثه وهكذا. فاحنا مش مطالب الناس كلها، مش انا عشان درست كتاب يبقى الناس كلها تدرس الكتاب ده، مش عشان انا درست كتاب او فن بطريقه معينه اللي ما يدرسش بالطريقه دي يبقى ما طلبش العلم او ما تعلمش العلم الشرعي. فاحنا عايزين نقول ان مثلا ممكن الزوجه في البيت او كذا ممكن انت المستوى التمهيدي ده اللي انت بتدرسه يناسب تقريبا كل الناس، يعني انت لو قعدت لو انت حبيت تقعد مع اهلك في البيت اخواتك زوجتك والدك والدتك ممكن تشرح لهم، بس تحاول المسائل لو حسيت ان في بعض المسائل يعني اللي هي العلميه بحته يعني اللي هي ممكن انت يعني مش هيستفيد منها هو قوي، فممكن في الحاله دي او الخلاف لو انت بتدرس في بعض الاوقات مثلا في سنه اولى او ثانيه تدرس الخلاف في بعض المسائل، في الحاله دي انت مش هتوصل لهم بقى نفس الكلام، انت بتشوف الراجح ايه بالدليل وتقول وتبسط هذه المعلومه. لكن على العموم المستوى التمهيدي يصلح ان انت تقعد مع اي حد فيه ان شاء الله، بس مع مراعاه ان لو المدرس بيفصل في بعض الاشياء او بيذكر خلاف او كذا ففي الحاله دي انت مش هتنقل بنفس الكلام للناس، لا من الفقه ان انت ايه حدثوا الناس بما ايه بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله كما قال علينا الخلوه. فلابد ان انت تخاطب الناس يبقى مش هتيجي بقى تدرس الاسماء والصفات وقواعد الاسماء والصفات وتشرح الصفات التفصيليه لواحد ما سمعش قبل كده اي حاجه عن العقيده، ده هتشتته، لا ده ممكن تعمل عنده شبهات اصلا، ده ممكن تضره قبل ما تسمعه وتتكلموا في القضاء والقدر في بعض المسائل اللي اصلا طلبه العلم مش كلهم بيفهمها صح، وتبدا انت عايز اول ما تبدا معاه بالباب ده يحصل عنده اشكال، يبقى انت كده ضريته اكثر من ايه منفعته، وكان العلم ده فتنه لهذا الرجل. والله اعلم.
السلام عليكم.